الشركات جعلت أهل المنطقة يعيشون حالة من الذهول والحيرة. كارثة دعت القلوب اليقظة إلى قول الحق ودفعت المتسلقين إلى الاستمرار في تزلفهم. كارثة دعت الجميع إلى وحدة وطنية صادقة في وجه التسيب. فهل ستفضح الكارثة أولئك الذين ملأ السحت بطونهم وانتفخت كروشهم من أموال الدولة وامتصوا حقوق المساكين ولم يستوقظوا إلا بصفعة التحذير الملكي الشجاع الذي أطلقه أبو متعب ليؤكد لهم أنه لا مكان للمقصر؟ حتى قال إمام المسجد الحرام على المنبر الشريف في مكة المكرمة: إن الحق الملكي فضح كل من يحاول أن يهون من حقوق الناس أو أن يقلل من مآسي البائسين. ولعله أراد أي الإمام أولئك المتسلقين على أعتاب الإعلام الذين اتهموا المقتول بالتكاسل واللامبالاة قبل أن يصدر الأمر الملكي فكتبوا ذلك، أولئك أو قصد المسؤولين الذين قالوا في اليوم الأول إن الأمر طبيعي يحصل في أي بلد. إنها إرادة الملك الشجاع التي فتحت باب المحاسبة، ولكن هل سنعيش معها منعطف التشهير بأمثال هؤلاء، وبخاصة بعد تشكيل لجنة تحمل في طياتها القوة والشفافية والحزم؟ أبعاد كبرى في فاجعة جدة وروائح منتنة من بحيرة مسكها، أنقاض لم ترفع ودموع تحتاج إلى من يكفكفها. ونقول باسم البرنامج والقناة: أحسن الله عزاءنا جميعا وتقبل الله الموتى في الشهداء، ونحن معكم يا أهل جدة لحظة بلحظة. قلوبنا هناك تطوف في كل شبر من أجلكم، اللهم احفظهم واحفظ بلادنا يا رب العالمين. الأمر الملكي الذي صدر بعد حادثة جدة سنعيش معه من خلال هذا التقرير، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1090 وتاريخ 27 من شعبان من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصدر بالأمر الملكي رقم 1013 بتاريخ 3 من شهر ربيع الأول من عام 1414 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/7 بتاريخ الأول من شهر صفر من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/9 بتاريخ 11 من صفر من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/5 بتاريخ 21 من صفر من عام 1397 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/62 وتاريخ 20 من شهر ذي الحجة من عام 1405 للهجرة وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/58 وتاريخ 4 من رمضان من عام 1427 للهجرة، وبعد أن تابعنا ببالغ الحزن والألم الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة وما أدت إليه من وفيات تجاوزت 100 شهيد وإصابة الكثيرين، إضافة إلى العديد من التلفيات والأضرار البالغة على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وبعد أن قمنا بواجبنا في حينه بتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل جداً، وكنا على اتصال مع المسؤولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه، وإنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأتي تبعا لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة، في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية. وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما ألمنا أشد الألم. واطلاعا بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا، فإنه من المتعين علينا شرعا التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه جهات وأشخاص، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه وثقة المناطة به، أخذا في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل فيما يخصه أمام الله تعالى ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها والوفاء بواجباتها، مدركين أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاء أو تقصيرا من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم. فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقا مع الله قبل كل شيء، ثم تقريرا للواجب الشرعي والنظامي وتحمل تبعاته، مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه. لذا وامتثالا لقوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت. أولا، تكون لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من 1. معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، 2. مندوبين من وزارة الداخلية، وهم مدير عام الدفاع المدني، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، مدير عام المباحث الإدارية، ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة. 3. مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة. 4. وكيل وزارة العدل. 5. نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد. ثانيا، تقوم اللجنة حالا بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل. 1. التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها. 2. حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات. 3. على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقا لما تنتهي إليه اللجنة. 4. للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهمتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق. 5. على اللجنة أيضا الرفع لنا فورا عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائنا من كان بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة. 6. على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جدا، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب. 3. على وزارة المالية حالا صرف مبلغ 1,000,000 ريال لذوي كل شهيد غرق أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والغريق شهيد، على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها. رابعا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالا.
أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. ساعة حوار، عنوان حلقتنا: كارثة جدة والأمر الملكي. قبل قليل وحسب إفادة مصادر مسؤولة 116 شهيدا حتى الآن حسب آخر إحصائية وصلت. قبل أن أتلقى مجموعة من الاتصالات وانتظار ضيفنا الذي تأخر لأسباب فنية فقط، أود أن أشكر لأخوة جميع أعضاء المنتدى الذين ساهموا معنا بإرسال عدد من المشاركات والمداخلات الهامة، كما أشكر جميع الأخوة الذين بعثوا لنا بتصويرهم الشخصي. هناك مجموعة من التصوير الشخصي الذي يعرض لأول مرة، سنقوم بعرضه بإذن الله، كما نعتذر لبعضهم نظرا للمشاهد القاسية جدا التي صورت وربما لا تستطيع القناة عرضها، كمثل استخراج الجثث وغير ذلك، فنعتذر للإخوة الذين خصوا القناة بهذه المشاهد، لكن نظرا لصعوبة عرضها فإنني أشكرهم شكرا جزيلا، ولعل بعض الصور تغني عن بعض. معنا المهندس سامي سعيد الشمراني. مهندس سامي، مرحبا بك.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا مهندس سامي. الحقيقة أنا ودي في البداية تقوم تكرما بعرض مختصر كيف تحركت السيول، عرض خرائط أيضا أكرمتنا مشكورا بصنع هذه الخرائط وإرسالها لنا، خصيت بها البرنامج. أترك لك المجال لتتكرم بشرح مفصل للإخوة الكرام حول الموضوع، تفضل. والمخرج أيضا سيعرض لنا شيء من الخرائط الخاصة بك، تفضل. تفضل مهندس سامي.
طيب، في الحقيقة إشكالية السيول في منطقة جدة عادة ما تكون في منطقة شرقية الخط السريع.
نعم.
ببساطة كي أحل لك المشكلة أو كي أبسط لك المشكلة، ببساطة وجود مجاري السيل هي في الحقيقة في منتصف المناطق السكنية بطريقة أو بطريقة أخرى، بمعنى أن عدم إمكانية احتواء السيل من بدايته هي المشكلة الأساسية في ما حدث في الأساس. فعلى حسب ما يظهر لك الآن في المخطط، النقطة اللي موضحة الآن هي عبارة عن بداية مجرى السيل القائم الحالي الآن، وهو ما يكون في منتصف المنطقة السكنية، بمعنى أنه لكي تصل مياه الأمطار أو لكي تصل مياه السيول من المنطقة الجبلية لابد أن تمر من خلال المنطقة السكنية حتى تصل إلى المجرى. وبالتالي تضرر المناطق السكنية التي رأيناه في كارثة يوم الأربعاء هو بالتالي أمر واقعي بالنسبة يحدث للموضوع هذا.
جميل.
هذا ببساطة
لنقترب أكثر كما تقول. طيب
الآن يتضح لك من الصورة هذه بداية مجرى السيل الأساسي لتصريف مياه الأمطار القادم من جهة منطقة سكوين. يعني لو لاحظنا الصورة من اللي قبل شوي حتلاحظ أن نفس الصورة اللي موجودة هذا هو مجرى السيل الأساسي. فعشان تقدر توصل الماء أو عشان تصل الماء مياه الأمطار تصل من المنطقة الأساسية إلى المنطقة لابد أن تمر على المنطقة السكنية كاملة، وبالتالي تقطع الحي او ما يسمى بحي سويزا كاملا عبر الشوارع الاساسيه، او تحديدا عبر شارع يسمى شارع جاي.
نعم، جميل. بعد ذلك
تمر عبر منطقه جامعه الملك عبد العزيز، لان هي تعتبر المنطقه الاكثر اخفاضا في المنطقه. الان لاحظ كيف يصل السيل إلى بداية المجرى.
جميل.
المفترض أنه يأتي من خلف المنطقة السكنية من الجبال تحديدا، مرورا بالحي السكني، باحثا عن ممر المجرى الوحيد فقط الموجود. وبالتالي يعتبر عدم احتواء السيل من بدايته هي أحد الأخطاء التخطيطية التي أحدثت الأمراض الموجودة في المنطقة.
تمام، باقي شيء حلو.
تفضل.
بكذا نكون انتهينا من العرض الذي قمت بإعداده لنا مهندس سامي.
لا هناك عرض ثاني، هناك حالة أخرى أكثر موجودة. لو اتجهت على المسار الثاني اللي اقترحته لك.
أيوة.
أي الآن حتلاحظ إنه حيمر مجرى، لكن في مسار آخر يوضح لك السبب. واحدة من الصور اللي موجودة الآن هو المنصب الوحيد للسيل، هو ما في عرض أمامك. هذا المنصب الوحيد للسيل الأول القادم من منطقة الكويت. لكن هناك مسار آخر. أنا عرضت لكم أكثر المناطق الحيوية ضررا بالسيول التي تمر على المنطقة السكنية. لو استطعت أن تمر المشاهد أكثر تنتقل المسار الثاني بطريقة أخرى.
جميل جميل. طيب الآن هذا مرور السيل اللي تقول اللي هو المنفذ الثاني الذي أغلق.
لا هذا المنفذ الأول.
طيب
هذا المنفذ الأول، المنفذ الثاني الذي يغلق حيبان عندك في السلايد الثاني في الصورة الثانية.
الصورة الثانية يا إخوان إذا كانت موجودة ولا نكتفي بهذا العرض؟ موجودة. طيب هذه السيل القادم من قويزة. ها
هذا السيل القادم من قويزة
هو تجمع مياه السيول. طيب
هذه الإشكالية الثانية هو جمع مياه السيول في منطقة جامعة الملك عبد العزيز ومجاورها لأنها منطقة منخفضة.
نعم.
من أبجديات السيل إنه السيل ينطلق من منطقة مرتفعة إلى منطقة منخفضة.
جميل.
هذه من أبجديات الموجود. الآن المسار الثاني في شرق خط سريع منتصف جدا.
حلو.
لاحظ كيف
يصير.
تماما كنقطة السيل الأول المجرى الثاني يكون أمام المنطقة السكنية. لاحظ الإشارة الحمراء أمام المنطقة السكنية. المشكلة هنا أنه يوجد سد لتجميع مياه سيول وإرسالها عبر المجرى، لكن السد موجود أمام المنطقة السكنية. المفترض أن السد يكون خلف المنطقة السكنية، ولذلك يتم حماية المنطقة السكنية من المياه. الصورة الأقرب لو أنك شايف إن هذا حتجد أن الصورة الأقرب حتبين لك السد أكثر، حتبين لك أن السد موجود أمام المنطقة السكنية، لأنه لو تلاحظ الصورة السيل قادم من الخلف والمجرى موجود أمامك متجه إلى داخل المدينة.
نعم.
هذه الإشكالية الأولى بالنسبة للمسار هذا. لكن هناك إشكالية أخرى بالنسبة للمسار هذا، وهو أن له نهاية مغلقة، بمعنى أن هذا المسار لا يصل إلى البحر لعدة أسباب. لا أعلم لماذا لا يصل إلى البحر. قد يكون لوجود عوائق، قد يكون لوجود اسمه مناطق سكنية للسكنية، لكن لا يمنع أنه كان مفترض التحايل على مسار السير بطريقة أو بطريقة أخرى لتنفيذه إلى البحر. دائما وأبدا أي مسار أنت حتبدأ فيه لازم تأخذ من أول بداية مجرى السير إلى أن تصل إلى البحر.
جاي.
لا تأخذ مساره في نص المنطقة.
جميل.
نكتفي
بهذا. باقي شيء أخوان عندكم في العرض؟ يا ليت نكتفي بهذا. باقي شيء أستاذ ماجد؟ طيب مهندس سامي أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا البيان الحقيقة، شكرا لك. كان هذا هو عرض المهندس سامي سعيد الشمراني مهندس معماري وخص به القناة، وهو أيضا موجود مفصلا في أكثر من موقع. مهندس سامي شكرا جزيلا لك.
شكرا
لك. أيها الإخوة والأخوات، وصل ضيفنا الذي سنتحدث معه في هذه الحلقة. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات وإن كان ترك العمل الحكومي منذ زمن مبكر إلا أن له اختصاص قريب من هذه الحادثة. ضيفنا هو الدكتور المهندس يحيى حمزة كوشك مدير عام المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية سابقا. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات حصل على الماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة، وله علاقة كما قلنا كما يظهر الصيف الخاص به. حصل على الماجستير في الهندسة المدنية، وأيضا عمل في أو حصل على الدكتوراه أيضا في العلوم الهندسية. حصل على الدكتوراه في الطب الطبيعي ومن الجامعة الأمريكية. ضيفنا أيضا تدرج في العمل الوظيفي كما يظهر لكم. حصل على الدكتوراه الفخرية في الطب البديل من الجامعة العالمية المفتوحة، كذلك هو حاصل على عدد كبير من الدورات في طرق العلاج البديل. أيضا ضيفنا له مجموعة من الوظائف التي شغلها كما تظهر معكم، لكن كان من آخرها وأهمها أنه مدير عام المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية سابقا منذ عام 1397 إلى عام 1401 للهجرة. قدم ضيفنا مجموعة كبيرة من الأبحاث المتعلقة بمجاري السيول، بعضها نفذ وبعضها حبس الأدراج كما سنستمع إلى ضيفنا بعد قليل. ولضيفنا عدد من الدراسات والكتابات والمشاركات. هو عضو في عدد من المجالس العلمية والإعلامية ومجالس الهندسية كما يظهر معكم. عمل دراسات كما ذكرنا في المجاري وتصريف السيول في مكة وفي جدة وفي الطائف وغيرها، بعضها طبق كما سيظهر لنا بعد قليل. هذه أو هذا مرور سريع لضيفنا من خلال هذه السيرة الذاتية. نرحب أيها الأخوة والأخوات باسمكم جميعا بضيفنا الدكتور المهندس يحيى حمزة كوشك. مرحبا بك.
مرحبا بك.
الله السلام.
وآسف على التأخير مؤمن.
على كل حال يبدو أننا سنستمر في هذه القضايا، لم يثلح كارثة جدة في أن تعد الرحلات حتى الطيران. أبدأ معك على بركة الله سعادة المهندس. أنا فشلت في جدة فهربت لأريح وأستريح. كتبت في عدد من الردود على الذين حملوك الطائلة، يعني مثل أحد كتاب الصحف قال بأن مسؤولية التصريف كانت بسبب فترة معينة لمصلحة المياه والصرف الصحي، بينما أنت ترمي باللائمة مسؤولية على جهات أخرى. نحن هنا لا نسمي أحدا وليست مسؤوليتنا أن نسمي أحدا. قلت بأن مسؤولية القناتين اللتين أمر بهما في السابق كانت مناطة بالبلدية وليس بالصرف الصحي. الدكتور أين هو المهندس عندما حصلت هذه الكارثة؟ بدأ يخرج ويقول للناس ليست مسؤوليتي وإنما مسؤولية غيري. هل أنت خايف من المساءلة من اللجنة؟
يا ريت أني أنا كنت مسؤول، لكن المصلحة المياه والصرف الصحي الحقيقة ليست من مسؤولياتها الآن أو في أيامي أنا اللي هي تصريف الأمطار. ولكن إذا كان نبغى نخش في أساس المصلحة عندما أنشأت بقرار مجلس الوزراء كانت مسؤولياتها المياه المجاري ومياه الأمطار.
طيب.
وفي أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة كان رئيس بلدية الطائف ورئيس أو أمين مكة ورئيس بلدية جدة كانوا موجودين.
طيب.
في هذا الاجتماع
اسمح لي بس أقول كل شيء بالوظيفة لا بالاسم السابق ولا دعوة لنزي أحد. طيب.
بالزبط.
ماشي.
بالإضافة إليك أنا مدير عام المصلحة، أنا أنفذ ما يقرره مجلس الإدارة. أنا طيب. ينفذ ما يقرره مجلس الإدارة.
وأبحاثك اللي قدمتها طيب.
ما هو ده في أول اجتماع اعترض رئيس بلدية مكة على أن تكون المصلحة هي مسؤولة على تصريف الأمطار. ليه؟ كان يقول أنه الحمام ده كان مترين في مترين وما حطيت البلاعة في أوطى نقطة ما تصرف.
طيب.
فطالما المصلحة مهي مسؤولة عن رصف الشوارع فلا يصح أن هي تكون مسؤولة عن تنفيذ شبكات الصرف، لأن جائز نحن نحط الصرف يمين هم يحطوه شمال.
ماشي.
فأنا اعترضت على الموضوع وقلت أنه هذا قرار مجلس الوزراء لا نستطيع نحن كمجلس إدارة إن نحن نرفضه.
قرار مجلس الوزراء ينص على إيش؟
على أساس أن مصلحة المياه، أنا أول رئيس مصلحة مياه
في المنطقة الغربية.
في المنطقة الغربية.
طيب.
فلما صدر القرار أنا أصلاً ما كنت في الحكومة.
لكنك جئت بعد.
أنا صدر قرار من مجلس الوزراء بتعييني مدير عام لمصلحة المياه.
في 97.
أي. فأنا ما سمعت القرار أساسا، أنا كنت يعني أعرف طبعا الأمير فواز والأمير ماجد وكنا نتعامل معهم كاستشاريين لأني كنت أشتغل زمان مع
طيب أنا أعرف هذه القصة وأنا ما أبغاها الحقيقة كيف.
لا أنا أبغى بس عشان لا لا أنا أبغى لا لا مو كده. أنا لا أقصد في حاجة تانية أنه ليش انتقلت المسؤولية من المصلحة.
طيب.
أنا أبغى يعني اللي بيسمع الآن ويشاهد يفهم ليش انتقلت المصلحة مصلحة صرف الأمطار من المصلحة إلى
البلديات.
إيه؟ نتيجة للوضع ده طبعا اتفقنا على أساس أن هذا موضوع يبحث فيما بعد أو يعني سمو الأمير هو اللي كان وزير البلديات الأمير ماجد الله يرحمه. فمن هذا المنطلق بدأنا في إيش نأخذ مسؤولياتنا. ف فبدأنا نشوف شركة من الشركات من غير تسمية، قلنا إن جيبي شركة عادي، نحن نبغى شركة ألمانية، قلنا نحن نبغى ينفذ شوارعنا زي ألمانيا.
تمام.
فحقيقة عملوا نموذج لنا وشفنا، واللي حصل إنه استقبلنا استقبال حسن، وعرفنا إنه والله الجماعة سووا شغل مناسب. على أساس إنه نحن نجيب مين، نجيب مجلس الإدارة ولاد، نقول لهم نحن خططنا إنه نحن نسوي شوارعنا بهذا الشكل. اللي حصل طبعا إنه تاني يوم جاني المهندس الألماني هذا، هو شعره رأسه واقف، ويقول لي إيه تعال أطلع معي، أطلع معك، ما كنا طلعنا معك أمس، قال لا أطلع. فلما طلعنا وجدنا العجب العجاب. إيش عجبنا؟ إنه 15 سنتي من الأسفلت تم تغطيتها بالكامل.
بين إيش؟
تم تغطية الموديل اللي سووه الشركة بالكامل، يعني حتى التصريف اللي تحت الأرصفة ولا هذا كله ده طمر.
يعني أقدر أقول إنه إعناد؟ ولا عدم وجود مسؤولية؟
مين المقاول اللي سوى ده؟ جاء المقاول، ما في داعي ذكر اسم المقاول لأنه لا زال يعمل لحد الآن في المقصود. جاء المراقب يبني، مين اللي قال لك سوي كده؟ قال والله فلان الفلاني رئيس البلدية. طيب أهلا وسهلا، ليش؟ يمكن قال لك يعني سفت الشوارع الثانية مو ده، قال لا هذا، قال لي هذا سفت. طبعا نحن صورنا ده وصورنا ده، ورحنا ثاني يوم للأمير ماجد وقلنا له طويل العمر، ترى هو أول ما شافني ضحك، قال أنت جاي عشان الخلاف اللي صار بينك وبين أخوك؟ قلت له لا، أنا أقر بأنه ما قاله أخوي أو رئيس بلدية مكة أنه هذا صحيح، وأنا أبغى أنقل مسؤولية تصريف الأمطار من
البلدية إلى المصلحة،
لا من المصلحة
إلى البلدية،
لكل من مكة وجدة. أما مشروع الطائف هذا خليه عندنا، لأنه مشروع متكامل في تصريف وشبكتين للمياه وتنقية مجاري وشيء. وعلى هذا جلسنا للساعة 2 صباحا في الوزارة في الرياض لنقل البنود
الصلاحيات،
لا لنقل البنود المالية لبلدية جدة وبلدية مكة. هم استقبلوا الفلوس هذه برحب الساعة، ولا نعلم بعد ذلك ما صار. لكن بعد 6 شهور من القصة دي جاءت مطرة أقل حدة من اللي جاءت الآن،
اللي عام كم؟ 98.
98 طيب. حاجة كده. اللي صار
فضحت بعض المشاكل،
مش بس فضحت كان الكورنيش مكفول حتى بحيرة الأربعين، فالماء لا يروح على البحر. في نفس الوقت كانت هناك تصريحات من البلدية تقول إن المسؤولية على مصلحة المياه،
وأنتم تقولون بأن نقلت الصلاحيات،
نقلت الصلاحيات لمين؟ للبلديات. فعنادا فينا،
طيب بس أنا عندي سؤال،
أمر حقول النظافة دول عشان يصرف المياه اللي في الشارع، في فتح المانهولات كلها، قال لهم أي مانهول في الشارع
شيلوه
عشان يبوظ الشبكة حقتنا.
طيب
اللي حصل إنه صارت نافورات تصدر، اختلطت مياه الأمطار بالمجاري، والعمال أساسا إيش سووا؟ فتحوا كل المنهولات لأنه ما يعرفوا المنهولات حقت هذا والتاني،
فاختلط الحبل بالنبل،
فالكهرباء باظت والتلفونات باظت، وصارت حكاية طويلة.
طيب خليني بس في هذه النقطة، أنا أتمنى الحقيقة
فأنا بس
اللجنة إن شاء الله، لا أنت أتوقع اللجنة لن تغفل هذا الجانب، يعني هذا العناد اللي صار بين جهات معكم.
لا أنا بس أقول أنه يعني أفهم القارئ أو المستمع أنه ليش صار نقل من كده إلى كده.
طيب لو سمحت لي قبل النقل وبعد النقل، ماذا قمتم أنتم بما يتعلق بكم؟ الصرف الصحي، جدة تعاني من الصرف الصحي، وأنت 5 سنوات أو 4 سنوات ماذا قمت يا دكتور؟ وعندك 60 مليون كانت.
نحن نفذنا مدينة جدة كلها؟ إيه في وسط البلد، إلى أن وصلنا إلى شمال شارع فلسطين عشان نعتمد. إيش اللي حصل؟ صاحبنا واخد بالك؟ تبغى تقرأ ولا أنا أقرأ؟
بتقرأ بدون أسماء، هذا يرجع
من غير أسماء،
براحتك،
من غير أسماء. صاحبنا يعني أو رئيس البلدية صرح بأنه شمال شارع فلسطين لا يحتاج إلى شبكة مجاري ولا أسمح لك
أن تضع باعتبار أنها فلل وفيها تربة كما قال.
فيها تربة كما
هذا قال. هذا عندي موجود التصريح.
مزبوط.
فلل وتربة تمتص المياه وتهينا.
إلا أنه أنا برضو يعني نتيجة لده ما سكت.
طيب.
ما سكت.
رحت ورديت وعطيت الأمير ماجد جزء من هذا.
يعني إذا كان ما أدري
يطلعونها لك الآن الكوشك وشبكة مجاري شمال جدة ضرورية على عكس ما طالب به غيره. أقترح عقد اجتماع برئاسة الأمير ماجد للتنسيق بين الأجهزة في المشاريع. هذه نشرت عام 1399. طيب
ماشي
حلو.
برضو حاولنا أكثر من مرة لتفهيم المسؤول انه هذا غلط. واما على البيارات فجميع البيارات اللي سويناها في مكه ولا في مدينه جده كنا نهدمها.
طيب.
ونزيلها وما كان لا حشرات وما حشرات.
القناتين اللتين اعطيت فيهما الاذن وقال لك الملك فهد رحمه الله رحت وكعب واشتغل تبغى مني فلوس ولا اذن؟
لا لا
قال لك
مودي.
طيب القناتين تقول انت بعد امر الملك فيصل القناتين كانت مناطه بمن؟
لا القناتين انا قبل ما اخش في المصلحة دائما ما كنت أنا مدير عام شركة واتسون. طيب. في مكة.
ألم تعطى الإذن في العمل بها؟
لا لا هذا تم تنفيذه قبل يعني.
إيش قال لك الملك فهد؟
لا لا مو الملك فهد هذا الملك فيصل.
طيب أنت لما رحت للملك فهد بعده طلبت منه؟
لا طلبت منه إيش إنه كانت
المضخات
لا كانت المقدرة حقة المضخات اللي تنقل الموية من مدينة جدة إلى المحطة غير كافية.
قال لك تبغى فلوس؟ قلت لا نبغى بس الإذن.
نبغى اعتماد.
واعتمدنا. ماذا عملت؟ بعد أن أعطاك.
عملنا الثلاثة محطات هذه وعملناها مؤقتا لمدة سنتين. واخد بالك على إنه تنعمل الحاجات الثانية. اللي حصل إنه المحطات هذه اللي عملتها لحد الآن تعمل 30 سنة تعمل في ولا زالت تعمل. اللي أنا أقصد إنه هي طبعاً بعد كده أنا تركت المصلحة أو يعني
أو رحلت على التقاعد رغبة منك كما تقول بطلبك
كما قيل لي
كما قيل لك
ماشي.
طيب تقول سلمت الأوراق لمن أتى بعدي.
بالزبط.
معقول مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي 5 سنوات أو 4 سنوات
ثلاثة سنوات
ما عندك إلا أوراق سلمتها ما عندك ولا مشروع في الأربع سنوات
مشاريع سوينا لمدة 25 سنة وحطيناها وسوينا استشاريين وفي
كلها في الأدراج
يعني
ما تركتك أوراق فقط
علمت لا لا ما مشاريع كلها سلم أوراق اللي هي على أساس المشاريع بس في مشاريع كبيرة موجودة في المخازن اكتشفها الآن إنه أحد موظفين المصلحة السابقين يقول ترى المشاريع اللي سويتها والحاجات هذه موجودة في مخازن يا أخي ما طرحوها ما سووها لا ما سوى شيء
حبيسة الأدراج
طيب هذه طبعا من الحاجات اللي يعني المؤلمة اللي يعني الواحد اثنين إنه للأسف الشديد أنا ما كنت مدير إداري أنا كنت مدير فني يعني أنا اللي أشرف على الحاجات التخطيط والحاجات هذه طيب
وهذا في صالح العمل ولا ضد العمل
لا في صالح العمل أنا حتى في
يعني أنت اصطدمت بالمدراء الإداريين للفنيين كما تقول لا أنت في عدد من تحقيقاتك بعضهم ما هو مهندس
لا لا مو كده بعض المصالح الثانية اللي كانت في الرياض والمنطقة الغربية يعني زملائنا فكانوا يقولوا يا أخي يحيى يعني روق شوية نحن قاعدين نلحق أعمالك والحاجات هذه فالمشكلة مو كده
وأنت اقتنعت بأنه فعلا ما قادرين يلحقون أعمالك ولا تعتبرها مديح يا دكتور
والله ما يعني أنا ما طلعت على أعمالهم
أنت تقول كل مشاريعي حبيسة الأدراج ولا مؤخذ
لا لا
شيء ففرق بين أعمالك
لا لا لا, لا يعني أرجو أن نوضح النقطة
طيب وضح لي
تفضل النقطة أني لما أقول أنه إن أنا لما تركت لم أترك فراغ أما حطيت خطط مدينة جدة خاصة ومدينة مكة ومدينة الطائف نفذ مشروع مدينة الطائف وكان يعني ب 2500 مليون ريال نفذ تصريف أمطار ومجاري وحطات تكرير ماء وشبكتين للمياه واخد بالك؟ وهذا مشروع مساري إلى الآن يشهد عليه كل من جاء من الوزراء أو من المديرين المصالح والحاجات هذه. أنا رسالة الماجستير حقتي أساسا
عفوا مثالي لأنه لم يصادمك فيها أحد ولا لأنك تفردت به ولا إيش؟
لا مثالي لأنه أنا لما جيت المصلحة
لم يصادمك أحد.
لا جاء لقيت مشروع للمياه في مدينة الطائف واخد بالك؟ في مدينة الطائف مشروع مقدم من شركة سويدية، لقيت أنهم مسوين شبكة للمياه قطرها 2 متر. فمن فين جيبوا الماء؟ قال والله ما حد قال لنا من فين جيبوا الماء، قال أنا صمم شبكته مياه وعادي صممنا لكم المياه وتفضلوا. قال لا يا طويل لا هذا ما ينفع طويل العمر، ولازم نحن نسوي الشيء اللي أنا كنت أفكر فيه واللي هو مبني على رسالة الماجستير حقتي.
طيب.
شبكتين للمياه، لأنه أول شيء حرام وأنا بقولها على الملأ، حرام إنه نحن نحلي مياه البحر ب10 ريال التكلفة تقريبا ونيجي نستخدمها في
سقي أزر الزر
في الفلاشينج تاور سيستم اللي هو شو اسمه الحمامات.
طيب.
أو الزراعة أو الحريق أو المباني أو غسيل السيارات أو كل الأشياء التانية. نحن نحتاج 20% فقط
لاستخدام
الطبيخ الشرب نحتاج 20%
والباقي
نحن نبذر
مكررة
عادها مكررة ووصلها زي في الطائف حطينا. طيب. حطينا كاساتين أمام الأمير.
طيب دكتور، لا بنى تحتية ولا استراتيجية واضحة لمن أتوا بعدي، غياب هذه الأمور هي التي تسببت في عدم وجود حلول، وإننا من أن نتعامل مع الحلول المؤقتة. يحيى كوشك،
خليني أقول لك أنا.
يعني اللي أتوا بعدك كلهم ما عندهم رؤية واضحة ولا إيش؟
لا أنا
أقرأ
ما في اهتمام بالخدمات السفلية،
البنية التحتية.
البنية التحتية يعني الله يرحم الملك فيصل جاء لمدينة جدة وطلب عمل هذه القناة من شركة واتسون التي كنت نعمل فيها. يمكن
طيب
نحطها بالشكل ده.
تمام. ايش هي هذه؟ عمل
هذه
خليك ثابت عشان يشوفها المشاهد لو سمحت.
هذه قناة أمر الملك فيصل الله يرحمه بعملها حول جدة
اللي باللون الأخضر. طيب
ليه ليه هذه القناة؟
لماذا؟
اللي
هي القناة اللي انتم تسمونها قناة شمالية وجنوبية اظن.
انا بس ابغى اقول حاجة. اولا مدينة جدة وضعت في هذا المكان عشان ايه؟ ليه اختاروا هنا؟ ليه ما طلعوها فوق ولا تحت؟ اختاروها لانها هي ملتقى اودية
تصب في البحر.
فكان هذه يعني
هذه صورة جوية.
أنا جبت لكم صورة من سنة 48.
طيب.
لمدينة جدة.
هذه صعب إنك ستعرفها. خليني أعرضها عنك لو سمحت.
طيب.
خليني أعرضها عنك.
لا كده.
جدة بعد إزالة سورها مباشرة.
أرفع
طيب. يعني نعرض اللي نستطيع.
نستطيع.
اليوم إحنا.
أنا بس أبغى أقول إيش. نلاحظ إنه هذه مدينة جدة فقط. ونلاحظ هنا انه هذه كان يسووا صهاريج عشان يلموا المياه عشان يسقوا اهل جده، لانه ما كان في لا تحليه ولا كان كنداسه ولا كان هذا قبل الكنداسه.
تمام.
فتلاحظ انه كلها مجاري سيول في المناطق المبنيه الان.
هذا من عام 48؟
هذا من عام 1948.
يعني من 48، اذا ما هي احياء عشوائيه جديده؟ تو انتم من زمان تبنون في الاحياء مجاري السيول.
لا هم بانين هذه الاحواض عشان يمسكوا كاتشمنت
في مباني.
لا ما في مباني.
طيب حلو، هذه اشاره جيده.
اثنين، انه كانت جده تهطل عليها، يعني ما تهطل عليها امطار والشمس مشرقه وفجاه السيل دخل عليها.
طيب خليني تكرما، بس نحن سمعنا جزء من كلامك، ناخذ بعض الاختصاصيين للتعليق لو تكرمت.
طيب.
معي سعادة المهندس زكي محمد علي الفارسي. مرحبا بكم سعادة المهندس.
يا اهلين يا أصدقائي.
اسمع تكرما منك، ربما تابعت شيئا مما تفضل به ضيفنا والتقارير التي مرت، تفضل سعادة المهندس. تفضل.
والله يعني يعتمد حسب دوش الرغبة. أنا اللي فهمته يا فهد من عنوان الحلقة إنه الحلقة بعنوان كارثة جدا والأمر الملكي.
هذا صحيح.
بس أنا شايف الموضوع أنا أتنقل وكأننا أعضاء في لجنة التحديد.
طيب.
أنا أتمنى يا جماعة إنه نأخذ الفرصة الذهبية هذه اللي ما مرت علينا في المملكة إنه يجي ولي الأمر رأس الدولة ويقول كفاية. لأول مرة الحاكم هو اللي يقول كفاية للمسؤولين. واعتقدت إنه الكلمة دي بحد ذاتها أو خلينا قلنا على ثلاثة عناصر الحقيقة.
تمام.
الموضوع اللي أثاره جلالة الملك وإنه كفاية بيقول الموظف وللمسؤول وخير ذاته. سمو الأمير نايف حضر العرض اللي عملته الغرفة التجارية وخلال أقل من شهرين سعادة وكيل وزارة الداخلية اتصل وقال الآن أنا خارج من مكتبه بثلاثة خطابات إلى ثلاثة وزارات بشأن ما أدرك وبالتالي كيف يمكن أن نساعد مدينة جدة.
طيب.
سمو الأمير خالد كما تعلم يعني خلينا نقول العادة جرت إنه تصل تقارير. هو ترك المكتب وترك البيت وراح في الموقع قبل بعض المسؤولين.
تمام.
ما تعتقد يا فهد دورنا الآن إنه نقول إذا كان ولي الأمر يريد أن نغير؟
هذه الخريطة التي بعثها لدى مكتبكم تكرما منك أيضا وأنت تتحدث يشاهدها المشاهد الكريم. تفضل أكمل. تفضل يا دكتور.
فأنا أقصد إنه يعني الآن هل إحنا نتكلم على قبل 35 سنة؟
طيب.
خلال 35 سنة جدة وصلت إلى ما يقارب 8 أضعاف ما كانت عليه. فهل دورنا الآن نتكلم إنه كيف صار وكيف تعامل ولا نقول يا جماعة ليش صارت الكارثة هذه؟ نعم في مسؤولين وفي جهة معينة عليها أن تقول هذا قولتها فيها. ووقتهم كافي سنة اثنين ستة شهور الله يعلم. أنا أعتقد بصراحة يا أخي أو كنت مأمل والله إنه كل واحد من المسؤولين السابقين عندما طلع وعمل جريدة صفحة كاملة والثاني مسك حاجات من العصر الحجري والثاني بيشير لكذا ما تعتقد يا أحفاد لو المسؤولين بما المفروض أن يكون لديهم من شعور نحو البلد اللي كانوا مؤتمنين عليها في الفراغات. تخيل معي السيناريو التالي وأرجوك لا تقول لنا بحلم لأنه آلاف غيري لديهم هذا الحلم. تعتقد لو المسؤولين اجتمعوا في بيت واحد منهم وكلهم تراءوا وحطوا بالضبط إيش كان أمامهم من معوقات. أنا بقول الآن إنه كل واحد حيحاول يثبت للجنة إنه والله ما قصرت. طيب كويس أنت ما قصرت تعالوا وريني إيش اللي كان مشكلة. تخيل تطلع ورقة عمل من مسؤولين سابقين مصرف صحي بلدية وزارة المالية بمبادرة منهم. أنا لا أقصد ترى على فكرة إنه كانت تفسر مسؤولية لا هذه لا حسابها.
طيب طيب.
إذا كل واحد كما الأخ يحيى بيحاول يبين إنه ترى يا جماعة المشكلة مو أنا غير فكويس بس أنا أعرف إن فيه كمشاكل ثانية أقوى من هذه كلها.
ماشي.
هل تعتقد آل الأوان بالبلد هذه إنه يكون فيها ناس بس يفكروا يا ناس مستقبلنا كيف حيكون؟ نجتمع إحنا مع بعضنا كمسؤولين ونجي نحط قائمة بالمعوقات. أنا قلت لك على ثلاثة الأمثلة في الأول إنه واضح ترى إنه المسؤول عندما تضع أمامه الحقيقة
نعم
لا يعني أنا بصراحة أقول لك هي يمكن كمان يعني شوية أنا أعرف بعض الأخوان للأسف يسيئوا فهم المواضيع. أنا بلغني إنه سمو الأمير نايف ذكر في مجلسه إنه كلام الأخ زكي كان واضح إنه من القلب للقلب. طيب إذا كان أنا عرضت فقط مشكلة مدينة جدا وعبرت عنها كمواطن وكأنه الكلام صدر من القلب للقلب ما تعتقد من هم أكفأ مني من هم أدرى مني من هم مسؤولين بدل ما يطلعوا المشاكل بسرعة ويقول يا جماعة نعم حضرت ذكر وفي 500 سبب لها.
طيب.
إحنا الآن بقول لكم هي
صار
كذا وكذا وكذا لجان تنسيق لم يكن بحيث أنه التحقيق يمشي في جهة وفي نفس الوقت يوازي لجنتين ثانية. لجنة كل اهتمامها أن تسمع من المسؤولين كل ما كان يعيقهم من روتين، من عدم تنسيق، من أساليب هجر، ويجب أن توضع في قائمة تحط أنظمة كفيلة بأنه معك يعودوا بعد الآن باسم روتين. اللجنة الثالثة، وأرجو يا فهد أنك
طيب
تتفهم حسرتي.
طيب كلنا كلنا
ما أشوف أصبح يصبح أكمل هذه جدة المشكلة صارت فيها دي ترى ممكن بالضبط السنة الجاية قادر مش تصير مرة ثانية. هل يمكن أن تقوم اللجنة تشوف فقط احتياجات جدة ما لها علاقة، أنا كمواطن ما لها علاقة بالمسؤول، المسؤول تبرئوه تشنبوه أي ما لها علاقة، أنتم أدرى بالتحقيقات وما خلافه. أنا كل اللي بقوله هل السنة الجاية لو جات مطر يا سيدي بعد 24 لو جات مطر هل كان عندي 3 سنين أسوي مشاريع الآن أنقذ بها مدينتي
حلو.
ولا ولدي حيروح بعد 4 سنين في واحدة من هذه الفيضانات؟
سؤال جميل جدا، ونحن إن شاء الله سنطرحه على بعض مسؤولي الأمانة الذين سيكونون معنا، خصوصا أن حلقتنا ستمتد لهذا اليوم لمدة ساعتين. أنا شاكر لك سعادة المهندس،
بس تسمح لي أقول لك على الخريطة شيء؟
اتفضل أعطونا الخريطة بس باختصار لأنه ما عاد الوقت يضيق.
طبعا طبعا
اتفضل هذه الخريطة اتفضل.
نعم في الحقيقة حاولت بسرعة، انت عارف الوضع مرة ما كان ولا خارج المملكة حاولت بسرعة انه احط الخريطة هذه اللي كل الخطوط خلينا نقول المعرجة السوداء هي مسارات خلينا نقول المياه
المنقولة
معي، فتنزل لتلاحظ كل الحاجات اللي هي أو فوق أبرق الرغامة وقويزة والمتنهات لتلاحظ أنها كلها تصب وتصب على أحياء سكنية.
تمام.
الأحياء السكنية هذه يا أخ فهد كلها بنيت في آخر 15-20 سنة وبالتالي كان واضح تماما إن أحياء جديدة كان ممكن جدا ان هي يكون فيها الحمايه الكافيه بحيث تعمل فقط الحدود الوادي. شايف السهم الاحمر هذا اللي نازل من فوق من الكلام اللي على اليمين؟
تمام
فوق.
تمام.
هذه النقطه اللي الخط السريع شرق جدا تحت في هذه النقطه في عبارات السيول.
نعم.
اللي هي بتجمع كل المصبات السوداء الممرات السوداء إلى هذه النقطة، بمعنى جاء الخط السريع سد اتجاه المياه اللي ماشية كلها وبيجمعها في هذه العبارة. تخيل إنه هذه العبارة حتجمع فيها مياه السيول شديدة حتى تنزل من تحتها، من تحتها مباشرة أحياء سكنية السليمانية الجامعة الدنيا الجمال اللي حصل لأنه في جهة من الجهات وعلى كده أقول لك لازم في لجنة ثانية تشكل تشوف إيش اللي بيحصل بين الجهات. ما في أحد قال ترى كمية المويه اللي حتيجي هنا هي حتكون تدفق المياه من شرق جدة، ولكن أمام العبارة بعشرة متر شوارع مسكنة حقت الأحياء السكنية.
طيب هذه إن شاء الله سنسمع رأي الأمانة بعد قليل بإذن الله حولها.
حلو.
أنا أشكرك سعادة المهندس، شكرا جزيلا على
بالعكس
على هذه الإضافة. شكرا، إن شاء الله تسمع أيضا تعليق سعادة الدكتور معنا. كان هذا هو سعادة المهندس سكي محمد علي الفارسي، شكرا جزيلا له، شكرا لمكتبه أيضا الذي زودنا بهذه الخريطة. تعليقك، لأن معي اتصالات كثيرة تريد أن تداخل معك، تعليقك باختصار على ما تفضل به المهندس تفضل. يعني هو يقول يعني احنا جالسين نصفي حسابات ما هم خيالنا ولا
وقت. أنا أساسا يعني لأنه السؤال اللي بينقال أنه أنت مسؤول عن تصريف الأمطار، لا أنا ماني مسؤول عن تصريف الأمطار، أنا بحاول أوضح لماذا انتقلت هذه المسؤولية من مصلحة المياه إلى بلديات، وليش نحن يعني مكة والطائف كان هناك في تنسيق مع رؤساء البلديات وسوينا المشاريع ونفذنا المشاريع والحمد لله. يعني نحن ما نقول الكمال لله، لكن نقول الحمد لله مشاريع موجودة وحمة المدن.
طيب
أنا اللي أقصد أنه أي أحد بيخطط لمدينة جدة زي ما قال الملك فيصل لما كانت تعرف المباني ما كانت وصلت في الفترة هذه.
يعني قال لك الدكتور المهندس أنه 35 سنة أنا تقدمنا وين أنت الآن أنت تذكر تاريخا له 30 و40 سنة.
أنا ما بقول لا هذه القناة المفروض نحن نحافظ عليها.
يعني
نحن قطعناها.
السبب في نظرك هي هذه القناة؟
لا
لو حلت القناة راحت مشاكل.
لا لا
إذن
لا لا
أنت قاعد تركز لي على القناة.
لا أنت ما يعني
أبغى أفهمك
رجاء تفهمني.
تفضل.
أنا بقول هذه القناة يعني التوصيات الأساسية تحمي مدينة جدة القديمة.
طيب
ماشي
ماشي.
هذه القناة ما حافظنا عليها وإنما لا وصلناها من الغرب للبحر ولا وصلناها من الشرق بالمجاري السيول وقطعت في عدة أجزاء. كان الأولى برؤساء البلديات من 35 سنة إلى الآن إنه أول شيء زي ما تقول يصون هذه القناة. اثنين كان الأولى بهم عندما امتدت المدينة بالشكل هذا كان لازم يسووا حاجات حماية للمخططات الجديدة اللي هم اعتمدوها. نحن نحمل الجمهور مساكين نقول والله دول اللي بنوا في معرفش مين الله جامعة الملك عبد العزيز من اللي بناها هم كمان شو اسمه يعني
هم
عشوائيات ما هذا ما يصير.
طيب الأسباب
يعني قصدي حرام يعني قصدي الناس يتألموا. الرجل يبغى عشة أو بيت يسكن فيه يقوم يحمله وغرق وبهدل وتميل نقول له والله أنت اللي مسؤول.
بنشوف أيضا
هذا مو صحيح
رجع صدى الشارع بعد قليل خصوصا أن هناك عدد كبير من إن شاء الله بعدها. لكن اسمح لي أسألك يعني سؤال تالي.
تفضل.
أنا بس أصفط خارطتك. سؤالي يقول أنت ذكرت أن هناك أسباب حقيقية وراء فاجعة جدة ممكن تعدد لي إياها ونترك القناة اللي من 30 سنة. عطني 1 2 3 4 واحد.
شوف أول أهم حاجة يعني من ضمن الحاجات اللي نحن جبناها شوف هذه جدة بس إيش
بش فيها هذه
هذه تمثل إنه عندما تهطل الأمطار يا أخوان معلش عندما تهطل الأمطار على جدة واخد بالك إنه الأمطار اللي جات هذه كلها من الكاتشمنت يسمون الكاتشمنت حقت ايه شايف الاحمر هذا
ايوه
هذا الكاتشمنت حقت الامطار اللي تيجي على جده. السيول اللي جات من المنطقه دي
منقوله
مو
بعيده يعني خلينا نقول بعيده
مو بعيد كثير. هنا وادي فاطمه هذا هذا وادي فاطمه هذا جاي من وادي فاطمه
تمام.
لكن اغلبها اللي هنا حتى اللي جاء على قويزه والهذا بعضها يعني من المنطقة الكاتشمنت دي ودي المساحة الجيولوجية هي اللي مسوية الدراسة دي
تمام.
واخد بالك معنى هذا إيه؟ إنه هذه المناطق اللي المخططات اللي اعتمدت من الوزارات والباديات المختلفة في عهود مختلفة هذه كان كل مخطط لابد أن يكون هناك دراسة لحماية هذا المخطط من السيول اللي بتهطل على مدينة جدة
تمام. طيب يعني السبب رقم واحد
الأسباب الحقيقية اللي سببت المشكلة
تفضل.
واخد بالك الإهمال المتكرر في عدم تنفيذ الدراسات واستكمال المشاريع لتصريف الأمطار والمشاريع التي أمر بها الملك فيصل رحمه الله.
وبنرجع مرضو
لا لأنه ذاك مهمة ذاك نفذناها ب 285 مليون الآن ب 2000 مليون ما نقدر ننفذها.
طيب
بنفس الوقت صرف المبالغ المعتمدة
بغير ما اعتمدت له.
أيوة.
طيب أنت ذكرت هذا في إحدى الصحف اليوم بين يدي تصريح أنا أخذت كل هذا الكلام لك.
استنى سوء التنفيذ الأعمال الخاصة بتصريف مياه الأمطار.
يا سلام ثلاثة.
وعدم وجود هيئة عليا لمراقبة جودة التنفيذ غير مرتبطة بجهة العمل. يعني أنا أطالب في هذا المنبر أن تكون هناك الهيئة السعودية المهندسين فردا جهة مستقلة. مهي مرتبطة بأي إدارة أو حاجة كده مرتبطة بالمقام السامي هي تقوم بالإشراف وتشوف المواصفات اللي انحطت هل هي مطبقة ولا لا. لأنه عندنا نحن مشكلة هنا دائما بنشوفها أن المواصفات أحسن مواصفات في العالم وأسوأ تنفيذ في طيب. العالم
هذه مشكلة. خليني أخذ هذا الاتصال ومعنا أيضا عرض أثناء الاتصال لما سيتفضل به ضيفنا الحديث عن بعض الأمور. معنا سعادة الدكتور حسين الشريف المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة. دكتور حسين مرحبا بك.
أهلا مرحبا بك دكتور فهد.
أهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. دكتور قلت بأن هناك تباطؤ بعض الجهات الحكومية في رفع الأنقاض وغيرها وإغاثة المنكوبين، وقلت بأن هذه الأمور موثقة لديكم بالصوت والصورة، هكذا صرحت لإحدى الصحف.
نعم.
تفضل.
أول شيء يعني دعني يعني أقدم التعازي لأسر الشهداء من منكوبي كارثة جدة، وأيضا يعني لا ننسى أيضا شهداءنا في الجنوب العزيز علينا. أيضا يعني نحن في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تمنى وبشدة الأمر الملك الكريم، والذي أعتقد أنه هو وثيقة حقوقية عالية المستوى وفيها من الحفاظ على حقوق الإنسان ما قد نتحدث عنه. طيب. كثيرا احنا الربع في الجمعية انطلقنا من ثلاثة حقوق رئيسية أمل التأكيد عليها، وهو حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في الأمن، وحق الإنسان في العيش في بيئة سليمة. بالطبع نحن لا نتحدث الآن عن أسباب الكارثة، فواضح وبإقرار المسؤولين أن سبب الكارثة يعود لعدم وجود تصريف لمياه الأمطار. طيب. نحن الآن لا نتحدث عن التصريف الصحي.
تمام.
فهذا أمر أعتقد المهندسين وذوي الاختصاص يتحدثون عنه بشكل تفصيل، ولكن هو هذا السبب الرئيسي، وإذا المحاسبة سوف تكون عن لماذا لم يكن لجدة تصريف للأمطار.
طيب.
أما فيما يتعلق لماذا قمنا بهذه الزيارة، بالطبع نحن حاولنا أن نرصد واقع أداء الأجهزة الحكومية أثناء الحدث.
تمام.
وبعد حدوثه، وما هي الخدمات والواجبات على هذه الأجهزة الحكومية لتقديمها للمواطن المتضرر.
تمام.
في تلك المناطق. بالطبع احنا بدأنا بمناطق الجامعة، وأيضا انتقلنا إلى كيلو 14، ثم يعني ركزنا أكثر في حي قويدة باعتبار هو أكثر المناطق تضررا، انتقلنا إلى بعض المخططات المعتمدة مثل أم الخير والنخيل.
طيب.
من يعني احنا زيارتنا كانت في اليوم الخامس، وأيضا هذا كان أحد الأسباب إنه احنا قلنا نعطي وقت لكي لا يقال أننا نحن كنا
تعجلتم يقولون
عملية رصد.
صح. وإحنا الصور هذه في اليوم الرابع والخامس للمعلومية أيضا.
طيب.
فضل.
احنا انتقلنا في اليوم الخامس وكما تشاهد بالضبط. يعني الآن تستعرض شيء ربما حتى هو مسجل ومستر لدينا. في هذا اليوم الخامس قابلنا عدد كبير من المواطنين، وكانت أسئلتنا جدا محددة في لقاء. أول شيء طبعا احنا نستمع لشكواهم، وأيضا نريد أن نهون عليهم المصاب اللي هم موجودين فيه. فكان المعلومات التي لدينا والتي أجبها أنه على سبيل المثال بالطبع أنه لم يكن هناك بالطبع أي إنذار لهم بهذه الكارثة، لا من قبل الدفاع المدني ولا بالطبع من قبل الرأة العامة لمصلحة الأطفال. هذه يعني كانت أول ملاحظة. ثاني ملاحظة أنه كان هناك يعني بطء شديد في عملية الإسعاف فترة الكارثة. مع الجهود هم أشاروا إلى وجود طائرات الهليكوبتر كانت يعني تحوم حول المنازل، ولكن كانت عملية الإنقاذ بطيئة.
تمام.
في الفترة في نفس الحدث، ويظهر أنه الكارثة كانت طاقتها أكبر من المتوقع لدى هذه الأجهزة. سألنا عن طيب ماذا قدم لكم حتى الآن؟ بالطبع قالوا اللي قدم لنا مطلوب مننا إحنا كمواطنين إنه ننتقل نبحث عن شقق مفروشة يعني، وثم يعني نراجع الدفاع المدني من أجل إعطاء تعميدات لهذه الشقق في إسكاننا. هذه كانت أحد الملاحظات. الملاحظة الأخرى إنه لم تكن هناك أي دعم عيني حالي مثل بطاطين، ملابس، أغذية.
حتى اليوم الخامس دكتور
أثناء الجولة
ما يسمعني
يعني
دكتور
وجدنا أخوان. أشياء غريبة يعني وجدنا حفر كأن أنها قالوا هذه لا أكثر من سنة ونص
يا دكتور حسين.
يعني كمية السيارات رهيبة.
دكتور معي
اليوم الخامس لم يتم نزع هذه السيارات أو عمل الأنقاض.
يا دكتور
تصريحنا على النتائج الحقيقية التي رصدناها من وقع الزيارة.
يا دكتور
تفضل.
إلى اليوم الخامس يقول لك المواطن لم يصلني لا بطانيات ولا أغذية
ولا
إلى اليوم الخامس.
قالوا يعني تم تسليمنا أو البعض منهم يعني بعض ماء الصحة وبعض الكيك البسيط، أعتقد حتى اسمه لوزين يعني عشان ما نسوي دعاية لها. وهذا ما ذكره المواطنين
بين
يعني
يدي
شيء أيضا. نحن لم نشاهد.
لا أنا يا دكتور دكتورنا أنا لست جهة رسمية حتى، لكن بين يدي مجموعة كبيرة من الرسائل التي وصلتنا في البرنامج، مجموعة من العوائل يقولون بأنهم أخرجوا من الشقق المفروشة لازم تدفعوا ولا أطلعوا، عدد كبير من العوائل يقول بأننا محاصرين إلى الآن في البيوت ولم يأتي أحد لإنقاذنا، وأن احنا نطلب أحيانا الفزعة من رجال الشرطة مشكورين وهم الذين يحضرون لنا الأكل. عندي هنا عائلة كاملة تقول بأنها منذ أكثر من 4 أيام وهي تأكل من الأكل الموجود في بيتها المتعفن بسبب الماء. هذه أيضا أرسلها لك في حقوق الإنسان إن شاء الله لتضيف. تفضل يا طويل العمر.
إحنا كنا يعني قلنا إنه الفترة الأولى كان في عملية توجيه ومناشدة للجمعيات الخيرية بأنها تقوم بدورها من خلال الشؤون الاجتماعية، أعتقد هم قاموا بعمل تنظيم لهم في مركز المعارض الدولي في جدة، ومن ثم كان هناك عدد كبير من المتطوعين من شباب جدة. أنا أذكر حتى إنه يعني استغربنا يعني العملية حتى التطوع كانت فردية أو بجهود فردية في عملية تلقي هذه المساعدات وتوزيعها على الأسر المنكوبة في داخل هذه الأحياء. هذا أمر بصراحة نرصد زي ما قلت لك، نحن دورنا هنا أن نرصد هذا الواقع ومن ثم نعده في تقرير مفصل وشفاف
ممتاز
سوف يرفع بإذن الله تعالى للجهات المختصة حول هذا الموضوع.
الدكتور حسين الشريف
يعني سأنا في هذه الفترة أنه التقينا مع بعض المقيمين بإقامات نظامية، وكانوا يعني للأسف يقولون أنه تم التمييز ما بين المواطن وما بينهم في عملية التسكين والإعاشة. بالطبع احنا يعني استغربنا هذا الامر
صح،
واعلناه صراحه في وقته
جيد.
لذلك قمنا بجوله اخرى في يوم الخميس الموافق تقريبا 16 من ذي الحجه، ذهبنا مع الاخوان في الوافد الى مركز الدفاع المدني المسؤول عن الايواء والاعاشه، هي عمليه صرف مبالغ الاعاشه وايضا صرف مبالغ التسكين او صرف بدل عنها مبالغ الشغل. بالطبع وجدنا انه كانت عندنا معلومات سابقه انه هناك في حالات تكدس وفي يعني بعض الاحيان سوء معامله والى اخره، حبينا نتحقق من هذا الامر بانفسنا. فوجدنا انه الوضع يظهر انه اصبح اكثر تنظيما، يعني كانت هناك في نوع من الانسيابيه بالنسبه للمواطنين في عمليه حصولهم على مبالغ الاعاشه المقرره وكذا. لكن بالطبع سمعنا ايضا من جانب الاخوان في الدفاع المدني انه للاسف البعض يحاول ان يستغل
هذا الحدث
في عمليه الاسراء بسببه من قبل بعضهم. لكن
دكتور
نقيم الوضع العام.
طيب دكتور حسين
هنستمر
يا دكتور يعني
متابعه ورد
دكتور حسين دكتور
ونعمل انه تتم عملية
الدكتور
يعني تلافي الاثار الميدانيه
الله المستعان
بشكل اسرع، وفي دور لا احد يتحدث عنه وانا ما زلت انبه عليه.
طيب دكتور حسين اسمعني لو سمحت. الدكتور حسين الشريف انا شاكر لك الحقيقه، طلعتنا على اشياء كثيره، المشرف العام على الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان بمنطقه مكه، والصور معنا ستظهر وتظهر شيئا من هذه الكارثه الفظيعه. الدكتور حسين شكرا لك، وتقريركم الشفاف اتمنى ان يصل الى اللجنه ايضا لتعلم اللجنة أن هناك مكلومين حتى بعد الفاجعة. أيها الوطن الحبيب لا تترك أحدا، المواطن وغير المواطن ينبغي أن تكفكف دمعته. بعد الفاصل نواصل. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كارثة جدة والأمر الملكي هو موضوع ساعة حوار. مرة أخرى باسم جميع العاملين في قناة المجد الفضائية التعازي القلبي لأسر الشهداء، نسأل الله تعالى يتقبلهم عنده وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. دكتور أنا بين يدي مجموعة من الأسئلة، لكن بين يدي ما هو أهم بحيرة المسك أنت تحدثت عنها التي ليس لها من اسمها نصيب. اسمح لي أقرأ بعض المعلومات للمشاهد الكريم. مدخل البحيرة عن طريق الخط السريع شرق خط جدة، ستبعد عن كوبري بريمان نحو 17، لا يوجد بها سدود ترابية كبيرة. بعد السد الترابي القائم للبحيرة 300 متر. عدد السيارات القادمة للتفريغ يوميا أكثر أيها الإخوة والأخوات، عدد السيارات القادمة للتفريغ فيها يوميا أكثر من 1200 ناقلة ما بين وايت إلى تريلا على مدار 24 ساعة. حجم المياه اليومية المفرغة بها أكثر من 50,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي. ارتفاع البحيرة يقدر بحسب تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية من 125 متر فوق سطح البحر. أيضا كمية المياه الملوثة والمحتجزة حتى نهاية عام 2005 أكثر من 17 مليون. تقدر الهيئة المساحة الجيولوجية بأنها قد تصل إلى 30 مليون متر
مكعب، عمق المياه قد يصل إلى 10 متر. إيش كمان نقول عن هذه البحيرة؟ هذه الخرائط، تفضل يا دكتور، إيش عن بحيرة المسك ستقول التي ليس لها من اسمها نصيب؟
أنا الحقيقة يعني علمت البارح بأنه ما أدري، طبعا يمكن الأخ فيصل شاولي يصفح لنا الموضوع، علمت أنه وجهت هذه الوايتات حقت المجاري للصب في مياه البحر، وهذه يعني زي ما تقول واحد جاي يكحلها
أعماها
واخد بالك. ولكن حل لا، هو طبعا لا بد من تجفيف بحيرة المسك، تجفيفها تماما، لأن كل ما جاءت مطرة حجزت ولوثت مياه الأمطار اللي هطلت على هذا. المقصود أهم حاجة هناك حلول فنية وعلمية لكيف نتخلص من هذه المياه. ممكن حتى يعني المياه هذه تستخدم في المباني، في الكونستراكشن، الإنشاءات، في غسيل السيارات، في حاجات كثيرة، في المدن الصناعية، في حاجات يعني ممكن استفادة منها. ما نرمي ولا قطرة ماء في البحر لأنه نحن في حاجة إليها.
طيب طيب، ولو لو لا قدر الله هذا السد الترابي المزعوم تحرك، شوف الآن إحنا بنشوف الآن الخريطة إنه مهدد من جهتين الآن.
ما أقول لك الآن نحن عشان كده بقول إن هذه بحيرة المسك هي كأنها سيف على رأس مدينة جدة.
هل صحيح أنها تسربت في وقت ما؟
في تسرب، إيه؟
في تسرب.
في تسرب. أنا عندي هنا خرائط فيها
تبين. تسربات ما 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 هو مهمة، لكنها الآن تقوم على خطر.
إيه طبعًا.
طيب. الإخوان الاستطلاع جاهز؟ طيب، التسرب سيكون من جهة إيش؟ شرق جدة ولا غرب جدة؟ بدون خريطة يا دكتور، بدون ما نعرف.
يعني من يعني هي البحيرة شرق جدة. ولكن السدود هو عمل سد أول.
الترابي هذا.
الترابي، بعدين عمل سد ثاني، بعدين عمل سد ثالث، وأعلم أنا الآن إنه بيحاول يعمل سد رابع. واخد بالك؟ ليه؟ لأنه حصل تسرب من تحت السدود هذه. المشكلة مو هو مشكلة أمطار فقط، نحن في جدة معرضين إلى زلازل. زلازل صحيح ما هي كبيرة، 2، 1، 3، 4، لو لا سمح الله حصل زلزال في إمكانية. الأرصاد الجوية ذاك اليوم في حلقة قالوا أن هناك في تايفون صار في البحر الأحمر وقرب إلى مسافة 2 كيلو من جدة. موضوع خطير. فأنا أقصد عشان كده الناس خايفين. أنا يجيني اتصالات كثيرة من الأخوان، ها نسيب البيت ونمشي، نروح من المدينة، نروح مكة، نروح هذا. يعني صار الواحد
في ذعر.
في ذعر. عشان كده بقول انه بحيرة المسك هي
طيب مع هذا
كالسيف على رأس جدة. والخوف هي مو حكاية، يعني انت عارف الانسان لما يكون في قلق.
طيب انا اقول لك مع هذا الذعر، هل ترى ان الجهات المسؤولة تسعى الى حل التطمين؟
نعم،
في حلول،
في حلول كثيرة فيه، بس هي الاستقرار على يعني شيء نبتدي فيه. يعني انا اذا كان بحل انه انا ارمي المجاري في البحر هذا مو حل.
طيب احنا ذبحونا ايضا بالعشوائيات، وما العشوائيات كما سنشاهد. مثلا امين سابق يعترض على اي حي عشوائي، يقول انا تكلمت وقلت لهم لا تقيموا اي حي عشوائي، ومع ذلك لم يسمع كلامي. التلاوم بين المسؤولين في الاحياء العشوائيه، مع انه الحقيقه احنا شايفين ان اللي ماتوا في نفق الملك عبد الله مو في الاحياء العشوائيه،
واللي ماتوا في
الشوارع،
واللي جامعه الملك عبد الله،
واللي
جامعه ثانيه،
واللي ذبحونا في الاحياء العشوائيه، والعبث في الطرق اكثر منها في الاحياء العشوائيه. اسمح لنا نشوف هذا التقرير.
فضل.
لأنه يحكي صوت المواطن.
صحيح.
المكلوم.
أنا مع عشان كده بقول إنه يجي يلوم المواطن هذا المسكين اللي يبغى له بيت عشان يسكن. واخد بالك؟
لكن المواطن كيف دمعته الملك بهذا الأمر؟
صحيح.
خلونا نشاهد هذا التقرير. مع الأسف أن بعض المسؤولين وبين يدي يعني تصريحات لهم مسؤولين كبار، حتى صدر الأمر الملكي فسكتوا. بعضهم يقول هذا أمر طبيعي يحدث في كل بلد. وآخر يقول الحق على الذين دخلوا بسياراتهم، كان ينبغي أن يهتموا. خلوا نشوف المواطن المسكين وش يقول.
آه الدول الأرضي شال السير كله وفرشي كله رحمة وراح عليه سيارتين وراح عفشي وكهرباء مقطوعة لي يومين ما اشتغلت بالحل الساعة في الليل وانا تحت رحمة الله لا بقي معي لا قدر كثير كل عفشي راح الأهل سلموا طلع عليهم في سطوح الدور الثالث وإحنا أول سيارتين تعاشوفوها برا عفشي وبيتي تعاشوفوا بيتي كهرباء مقطوعة اشتغلت بالحل في الليل موية مقطوعة علينا وإحنا تحت رحمة الله نبغى ناس يجدنا بس سيارات راحت معنا سيارات نروح نجي فيها سيارات ما عندنا شيء ما عندنا تعالوا شوفوا البيت تعالوا شوفوا البيت يا اخواني
يا عبد الوهاب نبغى حاجه واحده بس نبغى الحقيقه توصل للمسؤولين بس كارثه بما تعناها الكلمه تسونامي جده هنا حصل سيارات منزل ثلاجه حقك تشوفها في الخط السريع اللي في المطبخ سيارتين جديده
لكن يجي المسؤول يقول هذه حياه عشوائيه هذا مخطط المساعد بخرائط وكوشان وتصريح بلدية والرأي هذا مخطط للأسف يطلع المسؤول في التلفزيون يقول هذه أحياء عشوائية أمر سيدي خادم الحرمين بإزالتها هذه ليست أحياء عشوائية كيف سمح لنا بالبناء في وادي وادي قوس كله يرمي علينا الحرازات ما هي معقول شوف الجثث الجثث هنا موجودة طلعناها نساء بتاعت السيارات سياراتنا أنا نعم لا جيراني فقط والحمد لله بخير لكن اللي يقهر ليش يقول أحياء عشوائية هذه ليست أحياء عشوائية هذه كارثة بمعنى الكلمة
انت ايش اللي فقط أمي ايه لا كانت في البيت
السيارات الله يرحمنا برحمته هذا حاجة لأول مرة تحدث ما قد صارت موضوع السيارات نعم يجي مطر يجي سيول بس ما قد حين السيارات هذه لما تعدها وتقدرها تقريبا يجي 10,000 سيارة أو أكثر وراء الجبل هذا والحارة هذه اللي بعد مطعم قويز والحارة هذه السيارات الكبار هذه زي ما أنت شايف نقول الله يرحمنا برحمته هذا قوة الله سبحانه وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم أخويا كان مقر السيل راح ينقض واحد ولقى العسكري يغرق في مقر السيل فأسعف العسكري هو
وين مقر السيل؟
في الأمير متعب تحكي الأمير متعب
وانقذ العسكري وانقذ
العسكري وانقذ اللي معه
نبغى انك تعطينا بس التفاصيل اللي صار لكم في الموقع
والله كان واقف السواق هنا بالسياره يقول مع المطر وقفت السيارات السير من الساعه 11 وجاء السيل من هنا شافوا السيارات وقاموا يشردوا العمال وشردوا الناس شاردين والسواق طلع فوق التريلا وجات الهليكوبتر وانقذتهم وطاحت التريلا وطاحت التريلا وراها
يعني السواق انقذوه بالهليكوبتر ما هو
انقذوه بالهليكوبتر نعم
طيب طيب السواق الحين
والله السواق طيب الحمد لله ماله
طيب انت وش اللي تنتظرونه الان
والله شوفت عينك يعني السياره راحت نستنى بس نطلعها والحمد لله على سلامه السلامه اول شيء وطمعانين في ابو متعب والله
بالعافيه الحمد لله على السلامه
عمرك الله يخليك
اللي صار لنا انه اجى السيل واحنا واقفين الخط مسكر الخط المسكر كان الخط مزحوم جدا ووقفت السيارات فجأة جينا السيل على طول شردنا وين جاكم السيل؟ جانا من الجهة الشرقية هذه من الجهة الشرقية كان الخط مزحوم بسبب السيل يمكن ما نعرف انه كان مقطوع الخط فوق مع السيل اللي اجوا لكن كان السيل قوي جدا فوق طاقة امكانية التصريف
طيب وكتب السيارة ايش اللي صار بعدين؟
انا شردت من السيارة وتركت السيارة لامرها هاي السيارة موجودة هناك مع الغرس هذا السيارة معلقة هو السيارة معلقة هناك فوق شوف
ايش اللي صار بالضبط عم
عندي صار عمرك الولد هنا دخل مع الموية هذه ولا عاد شفته سيارته راحت انعدمت ايوه سيارة خلاص انتهت
سيارة
سيارة كرسيدة ايه لا طيب الحمد لله ايه طيب الحمد لله والله ما شوف نهايتها ايش يسوون البلدية هذه ايش يسووا اخرتها او شوف المرور الدفاع المدني والله هذا البلدية والمواصلات والمجاري هذا هم شغلهم تعبان شغلهم تعبان هذا ما في امانه ما في خلاص
حلات الصواعد هناك مغسل السيارات مغسله السجاد وراحت كلها الحمد لله على كل هذا ما حتى المغاسل وراحت الحمد لله كله مسلم بفضل الله عندنا محل مواد بناء الحمد لله سلم بس صعد اضرار كثيره في وش اللي لكم هنا في الحي لنا سيارات راحت مع لكن عمان الحمد لله كلهم سالمين بفضل الله
طبعا السيل دخل على المنطقه هذه تمام وصارت فيه خسائر ماديه وفي ارواح خسائر ارواح داخل والله انا يعني بالنسبه لله المستعان السيارات كلها فقدنا السيارات ودخل الماء على داخل المنازل وخسائر ماديه وفيه عندنا جيراننا في خسائر في الارواح بجنبنا الله المستعان وما زالت طبعا التيار الكهربائي غير موجود، المياه ما عاد موجودة، الناس مضطرين داخل الحي.
يا أخي اللي صار لي، أنا في الدور الأرضي ساكن، فدخلت الموية بس أنا وطلعت وأهلي برا، شال العفش كله راح، أنا طالع بثوبي هذا اللي عليا أنا وأهلي، سيارتي مفقودة لسه قاعد أدور عليها، وإحنا نسمع المسؤولين يتكلمون في التلفزيون يقولون الأحياء العشوائية، وإحنا قبل كذا نبهنا، أنا ساكن بمخطط معتمد من الدولة بسكوك وزي كذا، فما يصير الكلام ذا.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، هذا صوت المواطن، معي اتصال هاتف سعادة العميد محمد الجري من الدفاع المدني. مرحبا بكم سعادة العميد.
أهلا وسهلا،
مساك الله بالخير. مساء الخيرات. أولا اسمح لي بأسئلة سريعة، الوقت يداهمنا والاتصالات عديدة والمواطن مكلوم ويتمنى أن يجد صوتا ويدا تكفكف دمعته، وهذا ما نتمنى منكم بإذن الله. هناك من يقول السيول كانت منقولة، الدفاع المدني لم يخبر الناس ولم يبلغ الأمانة بهذا، هذه القضية الأولى، أتمنى أسمع رأيك فيها لو سمح.
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مسي عليك بالخير والمشاهدين الكرام وضيفك العزيز في الاستديو
سعادة
الدكتور يحيى. فيما يتعلق بالبلاغات للأمطار، فهناك بلاغات مستمرة تعلن عبر وسائل الإعلام، وبالذات في الحج في هذه الفترة، الحج منطقة مكة المكرمة تتابع النشرة الجوية فيها على مدار الساعة، وكان هناك أمطار بدأت من محافظة رابط، وبناء عليها قام الدفاع المدني بالاستعداد من الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء اللي هو يوم الحادثة، وتم إضافة وحدات إضافية. بالنسبة للتبليغ تم تبليغه إلى وسائل الإعلام وإلى القنوات، وإلى أن هناك احتمالية هطول أمطار، ومما يجب الانتباه له أنه أيضا عندما حصل المطر تم الوقوف على الكارثة من خلال متابعة جوية بالطيران، وكانت التدخلات الأولى حقيقة من خلال طيران الدفاع المدني بما يتجاوز 10 طائرات عملت على مدار الوقت لعملية الإنقاذ للناس، تم تحريكها من قاعدة طيران منطقة مكة المكرمة 7 في المرحلة الأولى، وضيف لها 3 طيارات من قاعدة المشاعر المقدسة، واستمر العمل. ولكن كما شاهدت وشاهد المشاهد الكريم، حجم الأمطار
كانت هائلة
كبيرة في الأحياء، كان
طيب
بشكل كبير. وفي نفس الوقت عندما هدأت الأمطار تم يعني انتقال كافة الفرق مع العاملين فيها في كافة المواقع، ورد إلى الدفاع المدني في الساعات الأولى بلاغات كثيرة تجاوزت 12465 بلاغ في الساعات الأولى من البلاغ. تم التعامل مع 133 موقع احتجاز في ساعاتها الأولى والتدخل فيها، شارك المواطن حقيقة، وهذه أشياء يعني لا تحتاج إلى دليل، المواطن والمقيم يعني شارك بفاعلية
في الإنقاذ، في عمليات الإنقاذ
في المرحلة الأولى.
طيب سعادة العميد، أنا عندي سؤال آخر، الآن هناك شكوى من التباطؤ، إحنا نشوف الصور هائلة، نشوف فاجعة، هل زدتم من عدد الفرق للإنقاذ لإسعاف المواطن المسكين والمقيم؟
بالنسبة لعدد الفرق كما أشرت في الساعة 6 صباحا وقبل هطول الأمطار بأكثر من 1.5 ساعة، تم استدعاء الفرق المسلمة الورديات المسلمة، وتم مرابطة جميع العاملين في محافظة جدة والعاملين في مديرية منطقة مكة المكرمة بما يزيد عن 150 ضابط وأكثر من 1500 فرد، بالإضافة إلى قوة الإسناد الداعمة لهم، وتم توزيعهم على كافة المواقع المتضررة. ولكن كما أشرت أخ فهد، البلاغات التي وردت بعدد هائل كبير جدا، وصل إلى 12,000 بلاغ في أوقات قريبة جدا، تم التعامل مع الحالات
بالإمكانات الموجودة من خلال مباشرة 133 حالة في الساعات الأولى أو في الساعة الأولى مع
طيب.
تدخل الطيران.
هل صحيح؟ هل صحيح سعادة العميد أنكم غير سعودي المقيم لا تقومون بإعطائه المعيشة والمعونة ويطرد من السكن؟ هل هذا صحيح؟
غير صحيح. أولا أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كان واضح وجلي وتم التعامل مع الجميع، حتى أنه من أتانا بدون وثائق
وهو
سعودي تم إيواءهم جميعا، تم تقديم الإعاشة لهم.
طيب.
وأحب أن أعطيك أخفاها إلى هذه اللحظة تم إيواء 6575 أسرة تشمل 22291 فرد، وقدمت لهم الإعاشة حتى هذه اللحظة نقدية بمعدل 1000 ريال للأب وللزوجة 1000 ريال و100 ريال لكل طفل مسجل في الأسبوعين الأولى دون النظر إلى الوثائق حتى.
طيب.
ودون التأكد من هذا الجانب
على كل
يتم إيواء الجميع والتعامل معهم.
طيب.
العمل على فتح جميع الوحدات السكنية في محافظة جدة وتفاعلوا حقيقة الأخوة معنا، والآن حدود 160 عمارة تم يعني استخدامها في إيواء
المتضرر. سعادة
كان هناك بعد إشكالية في الساعات الأولى أن الناس ما كانوا يعرفون فين يتجهون لموضوع طلب السكن وطلب الإعاشة.
طيب.
وتم من حينها إبلاغ وسائل الإعلام، ولكن لكثرة الفاجعة على الناس ولعدم مشاهدتهم لوسائل الإعلام ومتابعتها ووجودهم بعض منهم خارج المنازل أو انقطاع التيار الكهربائي أخر الساعات الأولى في استقبالهم، ولكن من الصباح اليوم الثاني تم العمل على مدار ال 24 ساعة.
تمام. سعادة
هؤلاء الأشخاص وكما أشرت هذا الرقم تم حفظه إلى هذه اللحظة
عدد على كل
8092 منزل.
أتمنى لكم التوفيق سعادة العميد، الحقيقة أنا أتمنى لكم التوفيق، هذا واجب علينا وعليكم وعلى كل فرد خصوصا في مثل هذه النازلة. كان هذا سعادة العميد محمد القرني، شكرا جزيلا لك، ونحن معكم أيضا نتمنى لكم التوفيق، وهو دور واجب على كل إنسان. معي اتصال هاتفي فضيلة الشيخ حمد بن محمد الرزين قاضي بالمحكمة العامة بجدة، وأرجو من بقية الاتصالات الاختصار الشديد، الوقت يداهمنا. فضيلة الشيخ سؤال مختصر فقط في دقيقة ودقيقة ونصف، لو تكرمت صرحت اليوم للصحف أنه لا دعوة للمحكمة وللقضاة وللهيئات الخاصة في وزارة العدل بالأحياء العشوائية، باختصار إيش المقصود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة استفاد وحيد منك كريم، وحقيقة كما طلبت مني الاختصار وضح في نقاط محددة. يعني الحديث دائما أو أول ما سار الحديث في الكارثة والفاجعه التي قضت مضاجع جدة، هو يعني خرج مسؤولية تكلموا عن أن هذه أشياء عشوائية بنيت في جنح الظلام.
طيب.
وأن هنا وأن سبب هذه العشوائيات هي صكوك أثرتها المحكمة بدون أثرت المحاكم، بدون الرجوع إلى الجهات المختصة وبدون رجوع البلديات.
تمام.
تصريح الذي ورد في الصحيفة يعني المقصود منه وضع النقاط على الحروف وبيان أن المحكمة يعني لا تصدر الأمور اعتباطا، وإنما حجج الاستحكام مضبوطة بضوابط شرعية ونظامية محددة بهذا المرافق.
تمام.
أكدنا أيضا في التصريح أن حي الويزة تحديدا ليس حي عشوائي ولا محي منظم ومخطط تخطيط رسمي ومباع للمواطنين، جزء من مباع من هو أكثر مباع من قبل العين العزيزية، كان ملاك العين العزيزية.
جيد.
أيضا أكدنا أن العشوائية في المساكن هي نتيجة منطقية لسوء التخطيط وليس لطريقة التمليك.
تمام.
وهذه هي المشكلة الآن، كل المناطق مملوكة وكلها أصلا أملاك، لكن لم يمنع مثلا في الرياض أن تكون وسط الرياض، أن تعرف دكتور فهد كان من أكثر أحياء عشوائية ومنظم الآن تنظيم عصري وحديث.
تمام.
في المداخل والمخارج والبنية التحتية القوية.
على كل حال فضلت
أيضا ما أردت أن أؤكد عليه وهذه نقطة مهمة تعرض لها الدكتور يحيى، ويعني هي من أهم النقاط التي لابد أن تبحث وهو الخطر المقبل على المناطق الشمالية والشرقية في جدة. يعني كثير من المواطنين يملكون أراضي
في هذه المناطق
مئات الآلاف من الأمتار يطلبون تحويلها الى
مساكن
زراعيه في الاساس وتقع بين جنبات الاوديه وعلى مشارف الاوديه ومجاري السيول، ويطلبون تحويلها الى اراضي سكنيه.
طيب. والبلدية ضوابطها في ذلك أن توافق وزارة الزراعة على التحويل بناء على قلة المياه الجوفية وبناء على عدم صلاحية التربة، ثم يوافقون على تحويل المنطقة من زراعي إلى سكني، مع أن هذه المناطق منخفضة انخفاض شديد وتقع في المجاري أو ذي السيول، وهي مناطق واقع الآن في ثول وفي خليص وفي ذهبان وفي شمال جدة، يعني بشكل عام مناطق أصلا معدل الزراعة
على كل حال شيخ.
طيب. حولت هذه المخططات.
شيخ حمد، الشيخ حمد سنسأل هذا إن شاء الله مسؤول الأمانة بعد قليل. كان هذا الشيخ حمد بن محمد الرزيل قاضي بالمحكمة العامة بجدة، شكرا جزيلا لك. هذا اتصال الكاتب الصحفي حصة العون، جميع أرجو الاختصار ما بقي معي وقت، المتبقي لضيفي ولمسؤول الأمانة. أستاذة حصة العون تفضلي وباختصار.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي على طول بدون شكر كل المتصلين تفضل.
المهم أنا سيدي طبعا يمكن الكلام اللي عندي كله ما أقدر أقوله الآن الوقت ضيق، لكن أنا بستغرب أنه البعض يطلب من المهندس يحيى فوشك أنه ما يبحث عن القضايا القديمة. ما بني أعراض فهو باطل. طيب. أساس جدة أساسا كان خاطئ من أيام الفارسي، وحتى أنا آخر مقال كتبته قلت فارسي دفن جدة، دفن كنز في جدة، والآن أمناء جدة بد إلى نهاية بعاد الفقيه يعني يبعث عن الكنز الضايع. المشكلة أنه عاد الفقيه مع احترامي له
الأسماء مسؤوليتكم ليست مسؤولية القناة يا دكتورة.
سكر أن يدير مدينة بهذا الحجم وبهذه الأخطاء، ناهيك عن قضية أخرى أن المشكلة مشكلة يجب أن أي واحد أمين يختار يجب أن يدرس القضية قبل ما يكلف بهذه المهمة، ويثبت أنه هو يستطيع حلها ويقدم برنامج عمل ويحاسب سنويا من قبل الإمارة. الإمارة يجب أن يكون عندها صلاحيات، يجب أن يكون عندها ميزانية، يجب أن عندها يكون قدرة على محاسبة الصغير قبل الكبير. تمام. في جدة، وليس كل مسؤول يرجع لوزارته والوزير في الرياض وأمير المنطقة كأنه ما يقدر يسوي أي شيء، وهذه مشكلة. وأنا أبرئ خالد الفيصل الآن من هذه المشكلة أو أي أمير منطقة لأنه ما عنده صلاحيات، فأنا آسفة جدا أقول هذا الكلام على الهواء مباشرة. القضية كبيرة لا يمكن نحلها في دقيقة ودقيقتين.
شكرا أستاذ حصة العون الكاتبة الصحفية. أي ذكر الأسماء ليس تخصص القناة، هي مسؤولية المتصلين. الأستاذ عبد الرحمن اليوبي وكيل جامعة الملك عبد العزيز. دكتور عبد الرحمن أيضا باختصار الأضرار التي نشأت وحصلت للجامعة باختصار لو تكرم. تفضل يا طويل العمر. تفضل يا دكتور عبد الرحمن. تفضل يا طويل العمر. الأضرار باختصار لو سمحت.
الجامعة تعرضت لأضرار كثيرة من جراء هذه السيول، وطبعا في بنيتها التحتية وفي الفصول الدراسية ومباني بعض الكليات.
أعطونا صور جامعة الملك عبد الله أيضا.
البنية التحتية لأجهزة التكييف والمحطات الكهرباء وخزانات المياه، وأيضا البنية التحتية لبعض مراكز الأبحاث مثل مركز الملك فهد للبحوث الطبية، وأيضا مركز النانو، وأيضا كلية الهندسة وكلية العلوم وكلية علوم البحار وكلية الأرصاد والكثير حقيقة من الكليات، غير ذلك الطرق الداخلية وأيضا الملاعب الرياضية والخيمة الرياضية ومواقف السيارات وسكن أعضاء إدريس والمكتبة المركزية، كلها هذه تعرضت الحقيقة للتلف. ولكن خلال من يوم التاسع من الحجة كان هناك العمل متواصل لمدة 24 ساعة على ثلاث ورديات.
نعم.
كان مديري الجامعة على رأسهم معالي مدير الجامعة الأستاذ دكتور أسامة بن صادق الطيب، وكلاء الجامعة ومسؤولي التشغيل والصيانة
بين يدي يا دكتور
من شركات
نفوق 30,000 حيوان تجارب في مركز البحوث في جامعة الملك عبد العزيز.
نعم.
ياه.
نعم. هذه طبعا سلالات الحقيقة يعني تتم متابعتها من الباحثين والعلماء منذ 30 سنة، وهذه ثروة علمية طبعا أهدرت لا تقدر بثمن، غير قيمة الأجهزة
وغير جهاز الجهاز السعودي، الجهاز السعودي الوحيد في تقنية النانو كما أشرت أنت أيضا، والذي كان هو أحد أحلام خادم الحرمين الشريفين النانو، سواء في جامعة الملك عبد العزيز أو الملك سعود، وها نحن نشاهد الكارثة كيف حلت. شكرا سعادة الدكتور عبد الرحمن.
في هذا المناسبة الحقيقة تقدم بالشكوى والتقليد لمقام خادم.
طيب يا دكتور جزاك الله خير.
كريمة وأيضا لصاحب المعالي وزير المعالي ومعالي النائب.
دكتور نحن شكرنا المسؤولين جميعا باسمكم. شكرا دكتور عبد الرحمن اليوبي، نحن نشكر المسؤولين باسمكم. للاختصار معي الأستاذ نبيل المالكي. أستاذ نبيل. الأستاذ نبيل. أخي نبيل المالكي معي.
مرحبا.
نبيل بالهاتف تسمعني لو تكرمت. أحسن الله عزاءكم، جبر مصابكم، غفر لميتكم. والدك رحمه الله قضى في احد المساجد في جده. احكي لنا قصه باختصار لو سمحت. ايش اللي صار؟
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ان الله ونيل راجعون. والدي طبعا الحمد لله ربنا يستشهد في مسجد الوروى القاضحيه المساعد في جده. طبعا طلع قبل صلاه الظهر بساعه، فتمكن من المسجد داخل المسجد واستشهد داخل المسجد رحمه الله عليه.
رحمه الله رحمه الله. من اللي اخرجه يا استاذ ربيل؟
والله طبعا احنا قطع البيت، انا كنت رايح له بس انقطع علينا السير ما قدرنا نروح، وحاولنا ومن كذا طرق واخذنا السير برضه لين وصلنا للعنده، والحمد لله رب العالمين ساعدت اخوان معانا من الزهره
الله
قدرنا نطلع. لقينا يعني نعش في المسجد او حطينا شلناه يعني شيء، احنا ممكن هذه 15 رجل من الجيران لين قدرنا نطلع من المسجد
على كل
نطلع من الحي، لان السيارات ما تدخل.
اسال الله
بين المسجد مسافه يمكن نص كيلو المسجد.
اسال الله ان يتقبله في الشهداء. الاستاذ نبيل المالكي شكرا جزيلا لك، احسن الله عزائك وعزاء جميع الاخوه والاخوات الذين اصيبوا بالفاجعه، نسال الله ان يلطف بالأحوال. دكتور، قرار اختيار بحيرة الصرف الآن، أنت تقول بأنه قرار خطير، التحويل إلى البحر قرار أخطر، لماذا سدت المجاري؟ في مجاري سدت، يعني سمعنا مجموعة من الأشياء التي تتكلم عن سد مجاري.
لا، هو إذا كان نرجع تاني للقناة هذه قطعت.
قطعت.
أيوة. وبعضها سدت، يعني زي ما عرفنا إنه في بعض المجاري حطوا لها ماسورة صغيرة وهو مجرى كبير مقطعه كبير، فمن هذا المجال كان لابد من أحد يكون فاهم. يعني أنت عارف، أنا قصدي المجاري القديمة دي اللي صارت أيام الملك فيصل أهملت ولا كأنها تبع الأمانة، كان يرموا فيها زبالة وقطعت. يعني عندي حتى صور لبعض الأماكن قطعت وسدت وحاجة زي كده. أنا أقصد أنه كان هناك اهمال، يعني تصميم المجرى هذا كان على ياخذ السيل
طيب
اللي يجي من المنطقه دي، وهكذا صممت. بعد كده لماذا هنا طالع هنا المجرى سد. المجرى سد.
وبالتالي السيل اذا لم يجد طريقا فهو كما يقال
عمل تربلنس
طبعا
واكل التربه. الآن في حوالي يمكن أكثر من 500-600 متر متاكلة، يعني أكلها الماء.
الأرقام يعني التي أعلنت حتى الآن أرقام هائلة، خسائر فادحة سواء في الأرواح الممتلكات مليارات في أحياء مسحت بالكامل.
أحياء الجنوبية الجدة لحد الآن ما حد راحة، ما حد اهتم بيها.
الله المستعان. طيب أخذ هذا الاتصال معي الدكتور صالح بن سبعان. مرحبا بك يا دكتور، وأنا أكدت على الجميع الاختصار. دكتور
شكرا لك،
أحسن الله عزاءكم أيضا في وفاة أختكم. تفضل يا دكتور، أترك لك المجال. أحسن الله عزاءكم وجميع المسلمين.
أحب الله أجر الجميع وأختي أحد الضحايا اللي أنا أعتبرهم شهداء.
الله يتقبل الآن. الله يتقبل
يفسدون عليها.
الله
سعادية للجميع. أنا اللي أقول الأشوائيات هي توفر رحمه الله في
وسط جدا العمود
حي أشوائي جدا زي ما قلت كلها عشوائي صار في ذيك الليلة.
الله المستعان.
القضية ما هي بس الحادثة، من أنقذ؟ يعني كان بمن كان وصول للأفضل، فلا أعتقد أن أختي نقلت من قبل ناس يتفرجون من الأمانة الأجنبية جزاهم الله خير، نقلوها إلى أقرب مستوصف اللي هو مستوصف في شارع المكرونة. المعاناة بعد ذلك عندما أتيت أنا إلى المستشفى، عندما اتصل بي أحد الأخوان اللي كان اللي قال لي دكتور أختك متوفية، فتخيل يعني خبر زي هذا، فذهبت إلى المستشفى وطلبت المستشفى الخاص نقلها حسب الدفاع المدني إلى مستشفى الملك عبد العزيز لعمل إجراءات، ولاحظ في نفس الليلة اللي فيها المطر بعد ثلاث ساعات وصلنا إلى مستشفى الملك عبد العزيز في جدة اللي في المحجر. ومع الأسف لم يستقبلوا الجثمان برغم أنها جاية في إسعاف المستوصف، قالوا وين الأوراق؟ يا أخي استقبلوها وبعدين يجيكم الأوراق. وأنا نقلت هذه الحادثة إلى صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل تليفونيا وخطيا أيضا. القضية يا أخوان، ترى الأخوان اللي بيتكلمون الآن، أنا أتمنيت واحد منهم يعتذر من المسؤولين خاصة اللي في على رأس العمل، إنه صار في أخطاء وصار منا تقصير. كل واحد يحاول أن، وهذه حقيقة تزيدنا ألما.
الله المستعان.
إحنا نعرف قضاء الله وقدره لا شك في ذلك والكمال لله سبحانه وتعالى، لكن أتمنى أن يظهر لي شخص ويقول والله طيب والله حصل كذا. المهندس يحيى كوش جزاه الله خير، طيب وين لكم أول قبل الحادثة؟ هذه الأشياء اللي أنت الآن تقول قبل وين هل أوصلتها؟ يعني مثل هذه الأمور أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه كل مسؤول يشعر يلاحظ الله سبحانه وتعالى. الملك عبد الله صراحة بأمره يعني داوى جراحنا وداوى جراح جميع المنكوبين اللي اعتبرهم شهداء. أنا اللي أتمناه الآن هؤلاء الذين أظهروا وكشفوا الأوراق وأزالوا شجرة التوت، الآن هذول لابد أن يورثوا، وهم أنا أعتقد شهداء الحقيقة. شهداء كشف الحقيقة المفروض أساميهم تكتب بماء من ذهب وتصدر مدينة جدة وأن تسمى شوارع بأسمائهم لبقاء ذكراهم، لأنهم ليس فقط فقدوا حياتهم بل أحيونا مرة أخرى.
الله المستعان.
أحيونا لينكشف أمام ولاة أمرنا بالصورة وبالصوت ما تعاني من جدة التي يقولون أحياء عشوائية. لا، جدة كلها عشوائية حقيقة. ولا أعتقد أن هنالك أي مبرر لأي كان فيما حصل بجدة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان اللي لا يستطيع القيام بمهام عمله أن يعتذر أفضل له، لأن الدنيا تبغى والآخرة
تبغى.
وأنا أشكرك.
أشكرك يا دكتور.
الطرح اللي خلاص أبيتني أتكلم.
أشكرك.
وما علقت عليه وما سمعت من الأخوان المتداخلين يكفي.
أشكرك يا دكتور، أشكرك ومرة أخرى أحسن الله عزائك وعزاء 116 اسما بين يدي الآن، لو كان بيدي أن أذكرهم واحدا واحدا لذكرتهم. أحسن الله عزاء الجميع وأسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء. تعليقك يا دكتور فيما تبقى من الوقت، ومعنا اتصال سيأتينا الآن. أنت تحدثت عن مجموعة من القضايا.
أبغى أتطرق للحلول.
طيب تفضل.
وأنا هذه رسلتها للمسؤولين.
الحلول. طيب.
لا بد من وجود لجنة فنية لدراسة المشكلة.
طيب.
لمساعدة متخذ القرار لوضع الخطط المستقبلية طويلة المدى، أما قصيرة المدى فهي عبارة عن تحويل مجاري الأودية بعيدا عن المدينة أو في مجاري خاصة بها تصب على البحر.
طيب.
مساءلة المتسبب في عدم استكمال القنوات الشمالية والجنوبية والسماح بإزالة السد الترابي حتى تمشي المياه في مسارها الطبيعي.
ماشي.
فتح عبارات للمياه في كورنيش جدة في كورنيش جدة.
طيب.
في مسارات المجاري.
أبقى عند أربعة عشان أخذ اتصال. كفيني أربعة.
الطبيعية حتى يتسنى لمياه الأمطار المرور إلى البحر. أربعة، لا بد من احترام مجاري المياه وعدم البناء فيها إلا إذا تم حماية هذه المناطق بسدود أو تحويل مجاري الأمطار. طيب. لتصب في أماكن أخرى.
خليني أسمع الرأي الأهم الحقيقة في القضية وهي الأمانة. سعادة المهندس فيصل شاولي مدير عام الطرق سكرتير لجنة الأمطار أمانة محافظة جدة، مرحبا بك سعادة المهندس.
مرحبا يا دكتور فهد. مرحبا بالدكتور يحيى.
أتمنى يا دكتور
أنك معلمنا.
نعم، أنا بين يدي مجموعة من الأسئلة التي وردتني وليت الوقت يمدد لي حتى أطرحها، لكن خلني أطرحها واحدة واحدة وبإجابات مختصرة. نفق الملك عبد الله التي فرحت به الأمانة وبعض مسؤولي الأمانة خرجوا بين يدي تصريح لهم وهم يعتبرونه إنجاز كبير غرق في خلق كثير، وإيش السبب لو سمحت؟
السبب أنه المرخات اللي موجودة سعادة الدكتور هي مرخات يعني تتخلص من مياه الأمطار المحلية بالنفق بواقع 2500 متر مكعب في الساعة، وكان الأمطار بدأت الساعة السابعة صباحا وانتهت الساعة الثامنة والنصف، وبعد كده بدأت زخات بسيطة لين الساعة الثانية عشر ظهرا ما كان في أي تجمع للمياه في النفق، وكانت المرخات تعمل بشكل يعني ممتاز. لين دهمنا جزء من مياه السيول، كانت جاتنا مياه سيول واردة علينا من شارع شمال المطار بمرور بالدفاع المدني إلى طريق المدينة ودخل على النفق من الناحية الشمالية.
طيب.
للنفق مع طبح بعض
هذه المضخات الفيه. هذه المضخات ضمن عقد النفق يا سعادة المهندس، ضمن عقد النفق
طبعا من ضمن. طيب. عقد النفق
وكيف
تخلص من المياه التي المياه اللي هي المحلية اللي بتسقط على الأمطار؟
يعني ما حسب المقاول ما حسب حساب كميات كبيرة من المياه.
نحن هذا الحساب ليس مقابل
استشاري
المضخات التصميم تصميم النفط وتصميم اللي هو اللي هي كميات الأمطار اللي تفقط كمحلية على
طيب.
على مستوى طيب. النفط والمناطق المحيطة أي اللي تتصمم فيها المضخات المقاول ما هو إلا منفذ هذه
سعادة المهندس. السؤال الثاني: العقود لشركة واحدة وصلتني مجموعة من التقارير وسأبعثها لهيئة حقوق الإنسان في فرع جدة، تقول بأن هناك شركة أو شركتين هي التي تهيمن على، لن أعرضها لا يا مخرج ولا يا مصور لأنها باسم الشركة، شركة أو شركتين هي التي تأخذ العقود ما يحتاج تعرضونها، وعندي أرقام العقود، الأمانة محتكرتها شركة أو شركتين ولا إيش القصة لو سمحت بدون ما أذكر اسم الشركة اللي بين يدي؟
والله هذا الدكتور نحن نخضع لنظام المشتريات على اللي هو يتبع لوزارة المالية
ونتحقق
من قبل هيئات الرقابة والمتابعة وديوان المراقبة العامة.
لكن اللي سمعته سعادة المهندس إنه ما تتقدم إلا هذه الشركة، هل هذا صحيح؟
لا ما يمكن،
ما يمكن.
ما ي... ما يوجد عطاء أو حد إلا بموافقة وزير البلدية والشؤون القروية.
طيب.
ما يوجد كعطاء أو حد. يعني أكيد يعني عندنا أكيد جميع هذه المناقصات اللي تقدموا فيها أكثر من 3 إلى 5 شركات. كان نحن نأخذ دائما أقل العطاءات.
طيب. شيء آخر لو تكرمت لي وتحملني، الأحياء العشوائية، أمين سابق يقول بأنه ظل يعترض بشكل أساسي طيلة فترة وجوده على رأس العمل بأمانة جدة على وجود أي حي عشوائي جديد في جدة، مسؤول آخر يتلاوم يقول ليست مسؤوليتنا وإنما مسؤولية مدري من، مسؤولية من الأحياء العشوائية؟
والله الأحياء العشوائية مسؤولية مشتركة. البناء طبعا في لجنة مشتركة في لدى الأمارة للتخلص من المباني العشوائية التي تبعث وبمندوبين من الأمانة، الأمانة تدعمهم بالمعدات والآليات لإزالة هذه الأشياء، وباللجنة مشتركة من المحافظة والأمارة والشرطة والدوليات الأمنية.
الدكتور يسألك يقول المخططات اللي غرقت هل هي عشوائية؟ اللي غرقت
لا
ما هي عشوائية؟
بعض منها عشوائي وبعض منها غير عشوائي.
اللي غير عشوائي لماذا غرق؟
تغيرت المعالم الطبوغرافية الأرضية للمسارات هذه يعني لمسارات الأودية. دائما نحن نضع في عندنا عنصر في تصميم الشبكات انه في عندنا اراضي فاضيه تستوعب هذه المياه وتسربها للارض بالاضافه الى ما يصرف على شبكات الامطار وشبكات السيول.
طيب
في حال البناء على كامل الاراضي هذه تبدا العنصر هذا يقل جدا في ناحيه تسريب الاراضي. طبعا نحن نقوم بسفلته هذه الشوارع ونقوم بانارتها وارصفتها، فطبعا هذا كله يقلل عملية تسرب الماء للتربة، فبالتالي تبدأ تظهر عندنا مياه وتبدأ عندنا تجمعات أكثر من المناطق المصممة لها.
ماشي. سعادة المهندس، الأمانة تحلم بمشاريع، غابة سفاري، المنتزه الوطني، الغابة الشرقية، وما زالت تكررها الأمانة هذه الأحلام، هل ترون أن هذه مهمة مقابل أرواح مواطنين ينبغي أن نبدأ بحلول ونترك هذه قليلا؟ لو تكرمت ودي إجابة صريحة.
والله إجابتنا صريحة والرسمية على هذا المقال إنه نحن يعني أمانة محافظة جدة تقدمت بالكثير من المشاريع لتصريف مياه الأمطار.
طيب.
ودرء مخاطر السيول كأولوية لنا، ولكن إلى الآن يعني نحن عندنا في إحصائية من عام 1392 هجرية حتى هذا اليوم من عام 1430 هجرية تم اعتماد 1600 مليون ريال على مستوى الكتالة 30 سنة،
يعني المشكلة
14 سنة.
المشكلة في الميزانية سعادة المهندس، المشكلة في الميزانية، بس عشان أفهم المشكلة في الميزانية.
أنا بقول يعني عندنا 14 سنة من هذه 38 لم يعتمد في أي سنة منها أي مبلغ لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار أو لدرء السيول.
أها، رأيك يا دكتور معنى هو؟
هذا موجود عندنا البيان، ونقدر من أي واحد يطالب فيه نقدر نسلمه له، وموجود عندنا مثبت ومو موجود عندنا فقط، موجود في وزارة المالية.
يعني هل عندهم مشاريع طالبوا؟
عندك مشاريع طالبت بها؟ يقول لك سعادة المهندس عندك مشاريع طالبتم بها ولم
يوافق؟ الأمطار
للتصريف
عندنا في عام يعني
ورفض
اعتمادها المطالبات كان عام 1426
ورفضت
بمظاهر 1428 وكان معالي امين محافظ جده طلع شخصيا لحضره خادم الحرمين الشريفين بمعيه وزير الشؤون الماليه القضائيه صاحب سمو ملكي الامير مثل بن عبد العزيز وعرض فيلم عن مدينة جدة وهي تغرق في مياه الأمطار والمشاريع المطلوبة وكنا طالبين 1500 مليون ريال لعمل مشاريع عاجلة لوضع سدود إعاقة لمياه السيول في شرق مدينة جدة مع عمل مجاري لها لتصريفها للبحر عبر القنوات المفتوحة اللي عندنا. وعندنا الآن اليوم في هذا اللحظة عندنا في دراسات متكاملة لاستكمال شبكات الأمطار ودرء مخاطر سيول شرق مدينة جدة بمبلغ 2200 مليون ريال.
مقفل. طيب تسمح لي.
نحن في انتظار يعني. نحن لازلنا في انتظار اعتماد هذه المبالغ.
طيب.
حلمنا لجعل هناك منتزه وطني وغابة شرقية.
هذا إيش هذا السلام؟
لكل موافق إحنا نبغى.
طيب سعادة المهندس معي صورة على الهواء والدكتور يحيى عنده سؤال يقول لي ماذا سدت هذه المجاري؟ إيش هذا اللي سد؟
هذا مجرى
السيول الشمالي مجرى تصريف السيول الشمالية
يعني القنوات الثلاثة الشمالية والجنوبية والشرقية كلها نافذة إلى البحر ومن يريد أن يسد ذلك فليتصل على الأمانة
نافذة؟ عفوا سعادة المهندس
شوف معلش
أنت تقول نافذة إلى البحر
لا.
تقول غير نافذة
الصورة تثبت هذا
طيب احنا يا جماعة
دكتور في مشاريع لاحقة عملت في
السير
الشمالي في تم تحويل القناة الشمالية إلى بحيرة
مراسلنا
مسجد العناني
مراسل طيب مراسلنا مراسل القناة في جدة يا ليت يتكرم بالاتصال بسعادة المهندس ويصوروا المنافذ النافذة إلى البحر يا ليت سيتصل بسعادتك ونحن مستعدون غدا وبعد غد
اللعنة
ممكن تتكرم بالرد على مراسلنا غدا سعادة المهندس تقول أنك على استعداد لأن تثبت أن المجاري واصلة إلى البحر وغير مسدودة
تصريف الأمطار
تصريف التصريف مستعدون لهذا بلغوا مراسلنا يا اخوان بلغوه الكريتس
جميع القنوات هذه نافذه للبحر
طيب اختم اخر سؤال لو تكرمت مع سعادتك بعد الكارثه ما هي مشاريعكم لو سمحت
والله الان عندنا مشاريع كثيره بنتطارحها وبنتدارسها ما نحن طبعا جلبنا كل الاستشاريين في مدينة جدة من شركة من زهير فايز وخطيب عالمي وسعود كونسلت وبنتدارس نخرج بمريات إن شاء الله هي الحلول ل
واحدة من هالشركات يا سعادة المهندس واحدة من هالشركات اللي استدعوتوها هي اللي سوت النفق ولا لا؟
لا هذه شركات استشارية
ما هي اللي سوت النفق ولا استشارت بالنفق بشيء؟
والله ما استشارت النفق نحن نتعامل مع الشركات السعودية الجيدة
طيب. بس السعودية بس نتمنى السعودية التي تقدم الشيء الطيب أنا أشكر لسعادتك حقيقة ساحة الفرصة كان هذا هو سعادة المهندس فيصل شاولي مدير عام الطرق سكرتير لجنة الأمطار شكرا لسعادتك شكرا جزيلا شكرا سعادة المهندس أختم معك شكرا سعادة المهندس
خلينا أكمل
آخر دقيقة تفضل
نحن وصلنا الأربعة
أربعة خمسة
لابد من وجود خطة للكوارث
ماشي
توضع لها جميع الاحتمالات مع وجود جهة واحدة تدير هذه الخطة وليس كل جهة لوحدها
تمام
ضرورة وجود هيئة عليا مرتبطة بالمقام السامي تكون للهيئة الهندسية السعودية دور في الإشراف لضمان جودة التنفيذ ومطابقة المواصفات وغير مرتبطة بجهة العمل
تمام
ضرورة عمل قنوات حماية جديدة أخرى لمدينة جدة من الأمطار والسيول المتدفقة من الجبال للمخططات الجديدة اللي صارت بعد القناة
أنا أشكر لك سعادة المهندس إتاحة الفرصة نكرر عزائنا لإخواننا في جدة أنت شاهدت الكارثة في أقل من سطر ماذا تقول لأهل جدة؟
والله ما نشر عن الكارثة لا يمثل الكارثة أنا رحت البارح إلى جنوب جدة وشفت مناظر لا يعني لا أصدقها.
الله.
يعني أحد الحاجات إنه ما فضل إلا عمود واحد.
لا إله إلا الله. هذه في واحدة من الصور التي أريتنا إياها. شوفوها يا أخوان، هذه التقطها الدكتور مشكورا. أنت مصور
عمود واحد.
هذا حي أو شوارع وكذا.
إيه
ما بقي إلا العمود.
ما
فضل الشركة التي أقامت العمود، الشركة الحقيقة جيدة، يعني ما بقي إلا العمود.
عمود واحد من هذا. فأنا وغير إقامة بعض ال زي ما تقول المواسير في المخارج المياه.
الله على كل حال نسأل الله تعالى.
لكن نحن نتمنى يعني أنا أتمنى الآن إنه نبتدي نفكر بطريقة علمية كيف نحمي بيوتنا ومخططاتنا بطريقة علمية.
جيد على كل حال.
هذا يعني الكارثة اللي صارت الحمد لله برضو نحمد الله عليها.
على كل حال.
ويعني طبعا الملك عبد الله والقرارات اللي صدرت واللجنة، طبعا نحن لا نتدخل، نحن بنحاول نطرح أمور حتى تستعين اللجنة
بالآراء. على كل حال كان هذا هو الدكتور مهندس يحيى حمزة كوشك مدير عام المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية سابقا، شكرا جزيلا لسعادتك.
شكرا.
ونلقاك في مناسبات خير وليس مع سنة.
نقول إن شاء الله.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. أهل جدا نحن معكم، ما أصابكم أصابنا، أسأل الله تعالى أن يتقبل القتلى في الشهداء وأن يخلف على أهليهم خيرا وأن يرأف بأحوالنا جميعا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يكشف طغمة التقصير في كل مكان. شكرا أبا متحب، شكرا. أتمنى للجنة أن تعمل عملا يرتقي أيضا إلى هذا القرار الملكي الشجاع. الأحد القادم 9:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة هو موعدنا المعتاد. عنواننا مشروع الهيمنة الإيراني في المنطقة. ضيفنا هو الدكتور سعد محمد ابن نامي المتخصص في الشأن الفارسي. ألقاكم وأنتم على خير. تحية من فريق البرنامج ومن فريق البرنامج أيضا في جدة الذي وافانا بالتقارير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.